الآية التي بعدها: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال المعنى: وإذا ارتكب المشركون أمرا بالغ النكر، يعني بالغ النكران، يعني أمرا منكرا بالغ النكر، يعني أمر منكر جدا، وإذا ارتكب المشركون أمرا بالغ النكر كالشرك والطواف بالبيت عراة وغيرهما اعتذروا بما بأنهم وجدوا آباءهم يرتكبونها وأن الله أمرهم بذلك، يعني هم قد صدقوا في الأولى أنهم وجدنا آباءنا، طب ربنا أمرنا بذلك كمان بالشرك وكشف العورة. قال المعنى: وأن الله أمرهم بذلك قل يا محمد ردا عليهم إن الله لا يأمر بالمعاصي بل ينهى عنها فكيف تدعون ذلك عليه أتقولون أيها المشركون على الله ما لا تعلمون كذبا وافتراء. قال الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. المعنى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين إن الله أمر بالعدل، اللي هو كلمة إيه؟ بالقسط. إن الله أمر بالعدل ولم يأمر بالفحشاء والمنكر، وأمر أن تخلصوا له العبادة عموما وعلى وجه الخصوص في المساجد، تخلصوا العبادة عموما في أي عبادة وخصوصا في المساجد، وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى. سهل الأمر، سهل، فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم، هذا معنى قوله كما بدأكم تعودون، كما بدأكم في خلقه لكم تعودون كذلك. فريقا هدى المعنى: وقد جعل الله الناس فريقين، فريقا منكم هداه ويسر له أسباب الهداية وصرف عنه موانعها، موانع إيه؟ صرف عنه موانع إيه؟ موانع الهداية، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وفريقا آخر وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق، يعني هم ضلوا عن طريق الحق، ذلك لما السبب؟ أنهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله فانقادوا لهم جهلا، يعني اتبعوا الشياطين وهم يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم، ده معنى آخر الآية ويحسبون أنهم مهتدون. من فوائد الآيات: من أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت منه الذنوب اجتباه ربه وهداه، يعني من تاب إلى الله من قريب اجتباه الله وهداه. ومن أشبه إبليس إذا صدر منه الذنب بالإصرار والعناد، يعني من أصر على الذنب وعاند في عدم التوبة فإنه لا يزداد من الله إلا بعدا. الفائدة الثانية: اللباس نوعان، ظاهري يستر العورة، وباطني وهو التقوى الذي يستمر مع العبد وهو جمال القلب والروح. ثلاثة: كثير من أعوان الشيطان يدعون إلى نزع اللباس الظاهري كشف العورات لتنكشف العورات فيهون على الناس فعل المنكرات وارتكاب الفواحش. أربعة: الهداية بفضل الله ومنه، وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذا تولى بجهله وظلمه الشيطان وتسبب لنفسه بالضلال. يبقى الهداية يريد أن يقول هداية فضل من الله سبحانه وتعالى، والضلال بخذلان العبد الشيطان، بخذلان الله عز وجل هذا العبد فخلى بينه وبين الشيطان. نستفيد فائدة وهي نكتب: أكثر من الدعاء بالهداية والثبات عليها. أيضا من الفوائد: تذكر ذنوبك حتى تنكسر لله ولا تتكبر. تذكر الذنوب نوعان: إن تذكرت الذنوب فجعلتك الذنوب تعترف ولا تنكسر ولا تتكبر وتتوب فهذا ممدوح، وإن ذكرت الذنوب فحننت إليها ورجعت إليها لا تتذكر. واضح؟ يبقى على حسب تذكر الذنوب، ممكن إنسان يتذكر الذنوب ويحن للذنوب مرة أخرى فنقول لا استغفر وتوب بدون تذكر فأنت وشأنك. الصفحة التي بعدها: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. المعنى: يا بني آدم البسوا ما يسر عوراتكم وما تتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة والطواف وكلوا واشربوا ما شئتم من الطيبات التي أحلها الله، ولا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك، اللي هو معنى ولا تكونوا ولا تسرفوا، ولا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدود الاعتدال. قال العلماء: جمع الله عز وجل الطب كله في هذه الآية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، جمع الله عز وجل الطب كله في هذه الآية. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم ردا على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله من اللباس والطيبات من المأكولات وغيرها، قل لهم: من الذي حرم عليكم اللباس الذي هو زينة لكم؟ ومن الذي حرم عليكم الطيبات من المأكولات والمشروبات وغيرها مما رزقكم الله؟ قل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا، وإن شركهم غيرهم فيها في الدنيا، يعني وإن كان الكافرون أيضا مشتركين مع المؤمنين في الأكل من هذه الطيبات، إلا أنها خاصة بهم يوم القيامة، يعني التمتع بالطيبات خاص بالمؤمنين يوم القيامة، لا يشركهم فيها كافر، لأن الجنة محرمة على الكافرين. مثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يدركون، لأنهم الذين ينتفعون بها. الآية التي بعدها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب المعنى: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله، إن الله إنما حرم على عباده الفواحش، يعني لم يحرم عليهم الطيبات، حرم الفواحش وهي قبائح الذنوب ظاهرة كانت أو باطنة، وحرم المعاصي كلها والاعتداء ظلما على الناس. فين المعنى؟ البغي. ها، يبقى دي المعنى اللي بالأحمر ده، معنى كلمة البغي، يعني الاعتداء ظلما على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. وحرم عليكم أن تشركوا مع الله غيره مما ليس لكم حجة فيه، ده معنى كلمة إيه؟ ها، سلطان، مما ليس به سلطان. وحرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. ولاحظ أن تقولوا على الله ما لا تعلمون جاء بعد تحريم الشرك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه، ومن المحرمات الكبرى أيضا القول على الله بغير علم، فجاء بعد تحريم الشرك. المعنى أو الآية التي بعدها: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. المعنى: قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله، دي قرأناها، آية التي بعدها: ولكل جيل وقرن مدة وميقات محدد لآجالهم، دي معنى قوله تعالى ولكل أمة أجل، يعني لكل جيل قرن ومدة، لكل جيل وقرن مدة وميقات محدد لآجالهم، فإذا جاء ميقاتهم المقدر لا يتأخرون عنه زمنا وإن قل ولا يتقدمون عليه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المعنى: يا بني آدم إذا جاءكم رسل مني من أقوامكم يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم واتبعوا ما جاءوا به، فالذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. يبقى معنى قوله لا خوف عليهم يعني في المستقبل، ولا يحزنون على الماضي، دايما تأتي هذا لا خوف عليهم يعني في المستقبل، ولا يحزنون على الماضي الذي تركوه، يعني على ما تركوه من الدنيا سواء من أولاد أو مال أو مواريث أو غيرهم. الآية التي بعدها: والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والمعنى: وأما الكافرون الذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها وترفعوا تكبرا عن العمل بما جاءتهم به رسلهم فإنهم أصحاب النار الملازمون لها الماكثون فيها أبدا. لاحظ كلمة الكبر متكررة، كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. كان معنا قصة إبليس الكبر أيضا. الكبر دايما ليصد عن الهداية الكبر غالبا، يعني من أسباب الصد عن الهداية الكبر، فالإنسان يحذر من هذا المرض العضال داء الكبر. هذا من الفوائد التي نقرأ فيها القرآن، تدبر تدبر المعاني واجمع ما بين المعاني وأنت تقرأ. الآية التي بعدها: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. المعنى: فمن أظلم، هذا تعجب، أسلوب تعجب، يعني لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذبة. ما الذي افتروه على الله؟ بنسبة الشريك إليه، نسبوا إليه الشريك، نسبوا إليه شريك أو ولد أو صاحبة يعني زوجة أو النقص، أو نسبوا إليه إله آخر، أو نسبوا إليه النقص أو القول عليه بما لم يقل، هذا كله افتراء الكذب على الله. نسبة شريك لله، نسبة النقص لله، نسبة التقول عليه بدون علم، هذا افتراء كذب. أو كذب بآياته الجلية يعني الظاهرة الهادية إلى صراطه المستقيم، أولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ. أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، أي كتاب؟ يعني مكتوب لهم المقدر لهم في اللوح المحفوظ من ملذات الدنيا، يعني سيأخذون نصيبهم في الدنيا من الملذات والشهوات، حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم قالوا لهم توبيخا لهم أين الآلهة. من الذين قالوا؟ الملائكة يوبخونه لهم، هؤلاء الناس يقولون لهم أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله أدعوها لتنفعكم. قال المشركون للملائكة لقد ذهبت عنا الآلهة التي كنا نعبد وغابت فلا ندري أين هي وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ده معنى وشهدوا على أنفسهم، لكن إقرارهم في ذلك الحين حجة عليهم ولن ينفعهم. من فوائد الآيات: واحد، المؤمن مأمور بتعظيم شعائر الله. كيف؟ من خلال ستر العورة والتجمل في أثناء صلاته، وخاصة عند التوجه للمسجد. وأيضا نستفيد منه إن الله جميل يحب الجمال، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يتجمل خصوصا في المناسبات والجمع والأعياد. الفائدة الثانية: من فسر القرآن بغير علم أو أفتى بغير علم أو حكم بغير علم فقد قال على الله بغير علم، وهذا من أعظم المحرمات. والإنسان لا يعجز أن يقول لا أدري، ولا يكون يرتكب أعظم المحرمات التي قرنها الله بالشرك وأن تقول على الله ما لا تعلمون. فكلمة لا أدري نصف العلم. الآية الثالثة أو الفائدة الثالثة: في الآيات دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون ولا يلحقهم رعب ولا فزع، وإذا لحقهم فمآلهم الأمن، يعني آخرتهم أن يأمنوا. أظلم الناس من عطل مراد الله تعالى من جهتين. إيه هو الجهتين؟ قال: جهة إبطال ما يدل على مراده، جهة إبطال ما يدل على مراده، يعني جهة إبطال الشرع أو جهة إبطال دعوة الناس إلى الشرع، وجهة إيهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريده الله، يعني بجهة خداع الناس أن الله أراد كذا والله لم يرد كذا. فهذا إيه؟ أظلم الناس من عطل مراد الله من جهتين. أيضا نستفيد من فوائد الآيات: فرق فرق بين ما تكرهه نفسك وما يحرمه الله عز وجل. فرق بين ما تكرهه نفسك وما يحرمه الله عز وجل. الإنسان ممكن يكره شيء معين من الطيبات أو الحلال، هذا أمر سهل، هذا أمر تعافه النفس، أنا مش واخد على أكل ده أو الشيء ده. أما الإنسان يحرم ما أحل الله فهذا هو الحرام. يبقى في فرق بين الاثنين، أنا لا أحرم ولكن أكرهه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فقال إني أعافه لأني لم أجده بأرض قومي. الصفحة التي بعدها: قال الله عز وجل: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. المعنى: قالت لهم الملائكة ادخلوا أيها المشركون في جملة أمم قد مضت من قبلكم على الكفر والضلال، يعني الأمم السابقة الحقوا بهم الذين ضلوا من الجن والإنس ادخلوا معهم في النار. كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها التي سبقتها إلى النار، يبقى الأمة الثانية تلعن الأمة السابقة حتى إذا تلاحقوا فيها، ده معنى تداركوا فيها يعني تلاحقوا فيها، واجتمعوا كلهم كل الأمم دخلت النار. قالت أخراهم دخولا وهم السفل والأتباع لأولاهم وهم الكبراء والسادة، قالوا لهم يا ربنا هؤلاء الكبراء هم الذين أضلونا عن طريق الهداية، فعاقبهم عقابا مضاعفا. لما عقاب مضاعف؟ ما هي كده كده نار. قالوا لتزيينهم الضلال لنا، زينوا لنا الضلال. قال الله ردا عليهم ما لا تحزنوا ما تزعلوش، يعني لكل طائفة منكم نصيب من العذاب مضاعف، انتم هم مضاعف لكم العذاب ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركونه. ودي فيها فائدة، ايه هم يجهلوا؟ ايه يجهلوا؟ عقاب كل أمة، يعني كل واحد من أهل النار له عقاب، بس الثاني ما يعرفش عقاب الأولاني ايه ولا عذابه ايه ولا مقدار العذاب. قال العلماء فيه فائدة، ايه هي؟ نكتبها جنب كلمة ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركونه. قالوا إذ لو عرفوه، إذ لو عرفوه لكان فيه نوع، لكان فيه نوع سلوى لهم، سلوى يعني تسلية لهم، تصبير لهم على العذاب. ليه؟ إذ لو علم كل فريق عذاب الفريق الآخر، إذ لو علم كل فريق عذاب الفريق الآخر لهان العذاب عليه. اللي بيشوف بلود غيره بتهون عليه بلود، هو ده المعنى. شوف جابوها ازاي، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، فلا يدري كل إنسان من أهل النار يعني عذاب الفريق الآخر. نسأل الله أن يجيرنا جميعا من النار. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. المعنى وقال السادة المتبوعون لأتباعهم يعني من تبعوهم، قالوا لهم ليس لكم أيها الأتباع علينا من فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم، انت أحسن منا في إيه؟ إذا كنا احنا زينا لكم فأنتم برضو اتبعتمونا، فالعبرة بما كسبتم من الأعمال ولا عذر لكم في اتباع الباطل، فذوقوا أيها الأتباع العذاب مثلما ذقناه بسبب ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي. قال الله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لاحظ واستكبروا وردوا الكبر، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. المعنى إن الذين كذبوا بآياتنا الواضحة وتكبروا عن الانقياد والإذعان لها آيسون من كل خير. لماذا يأسوا من كل خير؟ سيخبر، فلا تفتح لهم أبواب السماء لأعمالهم، أعمالهم لا ترفع بسبب كفرهم، ولا لأرواحهم يعني أبواب السماء لا تفتح لأرواحهم إذا ماتوا، ولا يدخلون الجنة أبدا حتى يدخل الجمل. فعلق الله عز وجل دخولا هؤلاء للجنة بأمر المستحيل. إيه الأمر المستحيل؟ حتى يدخل الجمل وهو من أعظم الحيوانات في ثقب الإبرة، ده معنى كلمة يسم الخياط يعني ثقب الإبرة. هل جمل يدخل ثقب إبرة؟ مستحيل. فكذلك دخول هؤلاء الجنة مستحيل، وهذا من المستحيل في ثقب الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء، وهذا من المستحيل. فالمعلق عليه وهو دخولهم الجنة مستحيل، ومثل هذا الجزاء يجزي الله من عظمت ذنوبه، ومثل هذا الجزاء يجزي الله يعني يجزيه الله لمن عظمت ذنوبه، لمن عظمت ذنوبه. مفهوم الآية إيه؟ أن أرواح الكفار، منطوق الآية إيه؟ أن أرواح الكفار لا تصعد إلى السماء ولا تقبل لهم أعمال ويدخلون النار. إيه مفهوم المخالفة؟ مفهوم الآية أن أرواح المؤمنين على العكس من ذلك. اعكس بقى كل اللي بيحصل للكافرين، المؤمنين أرواحهم يصعدوا إلى السماء وتقبل أعمالهم ويدخلون الجنة. فنكتب كده لو أردت أن تكتب، ومفهوم الآية يعني مفهوم المخالفة أن أرواح المؤمنين على العكس من ذلك. الآية التي بعدها قال الله عز وجل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهؤلاء المكذبين المتكبرين من جهنم فراش يفترشونه، معنى مهاد يعني فراش يفترشونه. طب غواش، الغواش يعني الأغطية، ولهم من فوقهم أغطية من نار. نحفظ الكلمات، يا ريت نحفظ الكلمات حيث لو خلصت ما تطلعش منتش عارف الكلمة ايه. حد يسألك بعد كده غواش يعني ايه؟ انت فاهم الغواش؟ الغاشية، الغاشية التغطية، تا تأتي من الغاشية غشة، من فوقهم أغطية من نار، ومثل هذا الجزاء نجزي المتجاوزين لحدود الله بكفرهم به وإعراضهم عنه. الآية التي بعدها: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. المعنى: والذين آمنوا بربهم وعملوا من الأعمال الصالحة ما يستطيعون، فين ما يستطيعون؟ لا نكلف نفسا إلا وسعها، فافعل من العمل الصالح ما تستطيع فأنت على خير، ولا يكلف الله نفسا فوق ما تستطيع، أولئك أصحاب الجنة يدخلون ماكثين فيها أبدا، هم فيها خالدون ماكثين. الآية التي بعدها: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اللهم اجعلنا منهم. آخر آية في الصفحة: ومن تمام نعيمهم في الجنة أن نزع الله ما في قلوبهم من البغضاء والحقد. ولو دخلت الجنة وأنت في قلبك بغضاء وحقد فأنت في جحيم ولست في نعيم. ومن فضل الله عز وجل أن أهل الجنة، أقل واحد في أهل الجنة يرى أنه لا أفضل منه، لأن في الجنة ما فيش فيها نكد، ما فيش فيها زعل، ما فيش فيها حقد، فلو كان فيها حقد لا كان ما هذا ليس من تمام النعيم. فمن فضل الله عز وجل أن نزع من قلوبهم البغضاء، فكل إنسان في الجنة يرى أنه أفضل من غيره. وأجرى الأنهار من تحتهم وقالوا معترفين لله بإنعامه عليهم الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا هذه المنزلة وما كنا لنوفق إليه من تلقاء أنفسنا. ففيه اعتراف بفضل الله، ما كنا لنوفق إليه من تلقاء أنفسنا لولا أن الله وفقنا إليه، لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه والصدق، يعني وجاءت بالصدق في الوعد والوعيد، ونادى فيهم مناد، يعني نادى لأهل الجنة أن هذه هي الجنة التي أخبرتكم بها رسلي في الدنيا أعقبكم الله إياها بما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة التي تريدون بها وجه الله. بما كنتم تعملون، هذه باء السبب وليست باء الثمن، باء السببية التي أورثتموها بسبب ما كنتم تعملون وليست بثمن ما كنتم تعملون. يبقى دخول الجنة بالأعمال سبب وليست ثمنا لدخول الجنة، لما دخول الجنة بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. من فوائد الآية: واحد، المودة التي كانت بين المكذبين في الدنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة، وهذا شأن العصاة وغيرهم، فإذا استمروا على معصيتهم ما أسرع ما ينقلب بعضهم على بعض. ومن عاون أحدا في الشر بلي به، من عاون إنسانا في الشر كان أول المبتلين به، فلا تعاون إنسان أبدا في الشر لأنك أول من ستكتوي بناره. الفائدة التي بعدها: أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء حتى تعرج إلى الله وتبتهج بالقرب من ربها والقبوة برضوانه. الفائدة التي بعدها: أرواح المكذبين المعرضين لا تفتح له أبواب السماء، وإذا ماتوا وصعدت فهي تستأذن فلا يؤذن لها، فهي كما لم تصعد في الدنيا بالإيمان بالله ومعرفته ومحبته. يعني يريد أن يقول إن في صعود أرواح في الدنيا قبل الوفاة. إيه صعود الروح في الدنيا؟ أن تصعد بالإيمان، تصعد روحك من السفل إلى العلو، من الثرى إلى الثريا بالإيمان والعمل الصالح، فكذلك لا تصعد بعد الموت، فإن الجزاء من جنس العمل. أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله، وأدخلوا الجنة برحمة الله، واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة، وهي من رحمته، بل من أعلى أنواع رحمته اللي هي الأعمال الصالحة. نستفيد أيضا من الفوائد التحذير من اللعن، التحذير من اللعن، ألا يلعن الإنسان أحدا. من الفوائد أيضا تذكر أهمية سلامة القلب، التذكر بأهمية أو التذكير بأهمية سلامة القلب. الصفحة التي بعدها: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. المعنى: ونادى أهل الجنة الملازمون لها يعني أهل الجنة الذين لازموا الجنة، نادوا من؟ نادوا أهل النار الملازمين لها بعد دخول كل منهما منزله المعد له. إن نادوهم فقالوا إيه؟ إنا قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة حقا، يعني واقعا متحققا، فقد أدخلنا إياها. فهل لقيتم أيها الكفار ما توعدكم الله به من النار واقعا متحققا؟ هل وجدتم النار حقا؟ قال الكفار: لقد وجدنا ما توعدنا به من النار حقا. فنادى مناد داعيا الله أن يطرد الظالمين من رحمته، فقد فتح لهم أبواب رحمته فأعرضوا عنها في الحياة الدنيا. هذا برضو من الفوائد نكتب، وفيه تقريع وتوبيخ لأهل النار، وفيه تقريع وتوبيخ لأهل النار. لما ينادي أهل الجنة على أهل النار: وجدتم النار حق التي كنتم تكذبون بها؟ نعم وجدناها. ففيها إيه؟ زيادة توبيخ وتقريع وإيلام لأنفسهم. الآية التي بعدها: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. المعنى: هؤلاء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون عن سبيل الله بأنفسهم. طب كفاية بنفسه، هو أعرض بنفسه، ده كمان أضل غيره، ويحملون غيرهم على الإعراض عنها، ويرجون أن تكون سبيل الحق معوجة حتى لا يسلكها الناس، وهم بالآخرة كافرون غير مستعدين لها. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. قال الله عز وجل: وبين هذين الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز مرتفع يسمى الأعراف. على هذا الحاجز المرتفع رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، اللي هم اسمهم إيه؟ أهل الأعراف. هؤلاء الناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم يعرفون أصحاب الجنة إزاي؟ بسيماهم، يعني بعلاماتهم كبياض الوجوه. وأصحاب النار يعرفونهم بعلاماتهم كسوادها، يعني كسواد الوجوه. ونادى هؤلاء الرجال أصحاب الجنة تكريما لهم. من اللي نادى؟ أصحاب الأعراف نادوا أهل الجنة تكريما لهم، قائلين لهم: سلام عليكم. وأصحاب الجنة لم يدخلوا بعد، يعني لسه أهل الجنة لم يدخلوا الجنة، وهم يأملون دخولها برحمة من الله. الآية التي بعدها: وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. المعنى: وإذا حولت أبصار أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار وشاهدوا ما هم فيه من العذاب الشديد، قالوا داعين الله: يا ربنا لا تصيرنا مع القوم الظالمين بالكفر والشرك بك، الذين ظلموا أنفسهم يعني بالكفر والشرك بك. الآية التي بعدها: قال الله عز وجل: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال الله موبخا الكفار، وقال الله لا 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 نعم نسينا الآية. قال الله عز وجل: ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. المعنى: ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار من الكفار يعرفونهم، أهل الأعراف نادوا بعض أهل النار يعرفونهم بعلاماتهم كسواد وجوههم وزرقة عيونهم، قائلين لهم: لم ينفعكم تكثركم بالمال والرجال. يبقى أكيد هينادوا مين؟ الكبراء من أهل النار، الأغنياء من أهل النار. وما نفعكم إعراضكم عن الحق تكبرا واستعلاء. نستفيد هنا فائدة: موازين الدنيا غير موازين الآخرة، موازين الدنيا غير موازين الآخرة. جت منين؟ أن هؤلاء مع أنهم كانوا أغنى أهل الدنيا وكانوا أوسع أهل الدنيا رزقا، ومع ذلك دخلوا النار. فليست العبرة بكثرة المال ولا العرض والجاه، العبرة بالعمل الصالح. فموازين الدنيا غير موازين الآخرة. الآية التي بعدها: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال الله موبخا الكفار: أهؤلاء هم الذين حلفتم ألا ينالهم الله برحمة من عنده؟ هؤلاء ده الذين حلفتم عليهم أن الله لن ينالهم برحمة، لن يدخلهم الجنة. قال الله للمؤمنين: أدخلوا أيها المؤمنون الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه. يعني الله عز وجل يقول للكفار دول اللي كنتم تحلفوا عليهم أن أهل الجنة لن يدخلوا النار، لا يدخلوا الجنة لأنهم فقراء، لأنهم مستحقرونهم، أدخلوا يا أهؤلاء الجنة ادخلوا أيها المؤمنون الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلون ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا لما لقيت من النعيم المقيم. قال الله عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ما تقفش في أثناء القراءة كما نسوا لقاء يومهم هذا وتسكت وبعدين تبدأ وما كانوا بآياتنا يجحدون لأن يبقى المعنى مختلف هتنفي إنما يوصل وما كانوا يعني والذي كانوا بآياتنا يجحدون. نقرأ المعنى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ملتمسين منهم قائلين أوسعوا صب الماء علينا ده معنى كلمة إيه أفيضوا يعني أوسعوا مش كوباية مية بس لا أفيضوا علينا من الماء أفيضوا علينا أوسعوا صب الماء علينا يا أصحاب الجنة أو مما رزقكم الله من الطعام. قال أصحاب الجنة إن الله حرمهما على الكافرين بسبب كفرهم وإنا لن نسعفكم بما حرمه الله عليكم. نستفيد فائدة من أعظم الصدقة سقي الماء من أعظم الصدقة سقي الماء. وقال بعض التابعين من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء فإن الله غفر لبغي من بني إسرائيل بسقيا كلب فمن أعظم الصدقة سقي الماء. أمعنى الآية التي بعدها الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا قال الله أو المعنى هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثا وخدعتهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها فيوم القيامة ينساهم الله ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له ولم يستعدوا ولجحودهم بحجج الله وبراهينه وإنكارهم لها مع علمهم بأنها حق. من فوائد الآيات عدم الإيمان بالبعث سبب مباشر للإقبال على الشهوات ولذا لماذا تجد الكفار مقبلين جدا على الشهوات كل الشهوات والملذات والمعاصي لما ما فيش عندهم حاجز ما فيش سقف أعلى ما فيش عندهم نهاية ما فيش عندهم حاجة اسمها إيمان ببعث. اثنين يتيقن الناس يوم القيامة تحقق وعد الله لأهل طاعته وتحقق وعيده للكافرين. الوعد يكون في الخير والوعيد يكون في الشر لاحظ الفرق تحقق وعد الله الوعد في الخير وتحقق وعيد الوعيد في الشر. من الفوائد الناس يوم القيامة فريقان فريق في الجنة وفريق في النار وبينهما فريق في مكان وسط لتساوي حسناتهم وسيئاتهم ومصيرهم إلى الجنة يبقى ما قال مصير أهل الأعراف في الجنة أيضا. على الذين يملكون المال والجاه وكثرة الأتباع أن يعلموا أن هذا كله لن يغني عنهم من الله شيئا ولن ينجيهم من عذاب الله. أيضا نستفيد من الفوائد لا تحتقر شخصا لأجل دنياه لا تحتقر شخصا لأجل دنياه. من الفوائد أيضا حدد أمورا شرعية تحس أنك لم تأخذها بمأخذ الجد وحاول تعديلها حتى لا تكون من الذين اتخذوا دينهم إيه لهوا ولعبا. حدد أمورا شرعية أنت مقصر فيها وخذها بمأخذ الجد وابدأ تعدل لرضا الله سبحانه وتعالى عنك. هذا من الفوائد العملية التي نستفيدها من هذه الآية الصفحة التي بعدها. طيب كده خدنا ساعة استريح دقيقتين ولا بتواصله ماشي. قال الله عز وجل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال المعنى ولقد جئناهم بهذا القرآن الذي هو كتاب منزل على محمد صلى الله عليه وسلم فصلناه يعني وقد بيناه على علم منا بما نبينه وهو هاد للمؤمنين إلى طريق الرشد والحق ورحمة بهم لما فيه من الدلالة على خيري الدنيا والآخرة. فنستفيد فائدة مهمة جدا ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم فصلناه على علم نستفيد فائدة فيه رد على من يزعم أن الشريعة الإسلامية ليست مناسبة لهذا الزمان فنقول له لا الله أنزل الكتاب وفصله على علم سبحانه وتعالى ففيه رد على من ينكر أن الشرع يناسب زمان دون زمان أو مكان دون مكان نقول له لا الشرع مناسب لكل زمان ولكل مكان. الآية التي بعدها هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. المعنى هل ينظرون يعني هل ينتظرون. قال ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا بوقوعه. إيه هو معنى ينظرون إلا تأويله؟ تأويل هنا بمعنى إيه؟ الوقوع. هل ينظرون يعني هل ينتظرون إلا وقوع العذاب الذي أخبرهم الله به. قال ما أخبروا بوقوع ما أخبروا بوقوعه من العذاب الأليم الذي يؤول إليه أمرهم في الآخرة يوم يأتي ما أخبروا به من ذلك. يعني يوم يأتي يعني ما يتحقق، يوم يتحقق ما أخبر به من العذاب أنه سيقع وقد وقع في الآخرة، وما أخبر به المؤمنون من الثواب سيقع أيضا. يقول الذين نسوا القرآن في الدنيا ولم يعملوا بما جاء فيه لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك أنه من عند الله، فليس لنا وسطاء يشفعون لنا عند الله ليعفينا من العذاب، أو ليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا. ده معنى الآيات، واضح معايا؟ فهل لنا من شفعاء أو نرد فنعمل غير. دي كلها أماني، ولا حينما ناص خلاص راح التمني والأماني انتهت. قالوا فليت لنا وسطاء يشفعون لنا عند الله ليعفينا من العذاب، أو ليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا لنعمل عملا صالحا ننجو به بدل ما كنا نعمل من السيئات، قد خسر هؤلاء الكافرون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم، وغاب عنهم من كانوا يعبدونهم من دون الله فلم ينفعوهم. الآية التي بعدها، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. المعنى إن ربكم أيها الناس هو الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق، غير مثال سابق يعني ما فيش نموذج سابق لخلق السماوات والأرض، فربنا خلق على النموذج، لا هو خلق الله عز وجل بدون مثال سابق، هو أول من بدأ خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. قال على غير مثال سابق في ستة أيام ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق بجلاله لا ندرك كيفيته، يذهب ظلام الليل بضياء النهار، ده معنى قوله يغشي الليل النهار، يعني يذهب ظلام الليل ويأتي النهار، ويذهب ضياء النهار بظلام الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا. من اللي بيطلب؟ مين؟ الليل يجري وراء النهار والنهار يجري وراء الليل، ده معنى يطلبه طلبا حثيثا يعني سريعا بحيث لا يتأخر عنه، فإذا ذهب هذا دخل هذا، وخلق سبحانه الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مذللات مهيئات، ده معنى قول إيه مسخرات، ألا لله وحده الخلق كله، فمن خالق غيره استفهام استنكاري، عشان كده عامل لك علامة استفهام وأداة تعجب استفهام استنكاري، فلاحظ ده اسمها علامات الترقيم بتدي معاني، فدي علامة ترقيم، وفي فصلة هتلاقي كده في وسط الكلام فصلة وفي فصلة تحتها نقطة، دي لها معاني إخواني الكرام، دي لها معاني، فالكلام المكتوب له معاني، علامات الترقيم لها معاني، ده من ميزة اللغة. نكمل الآية التي بعدها، قال الله عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل، ده معنى تضرع، بتذلل تام وتواضع وخفية وسرا مخلصين في الدعاء غير مرائين ولا مشركين به سبحانه غيره في الدعاء، إنه لا يحب المتجاوزين لحدود في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين يعني المتجاوزين في دعائهم، ومن أعظم التجاوز لحدوده في الدعاء دعاء غيره معه كما يفعل المشركون، ده تجاوز في الدعاء اسمه اعتداء في الدعاء، أن تدعو غير الله في دعائك يعني في عبادتك، وأيضا من التجاوز في الدعاء أن تدعو بإثم أو قطيعة رحم، تدعو بإثم بذنوب أو تدعو بإثم بمعصية، اللهم افعل كذا او امكنني من هذا من كذا من المعاصي، يعني هذا اعتداء في الدعاء، فهذا ايضا من الاعتداء في الدعاء التشقيق في الدعاء، كما ورد عن بعض الصحابه انه سمع ابنه يقول اللهم ارزقني القصر الابيض على يمين الجنه، فقال يا بني ان هذا من الاعتداء في الدعاء، قال ادعو الله بالجنه فاذا دخلت الجنه فورثت ما فيها ودخلت ما فيها، والله اعلم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. المعنى: ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل عليهم السلام وإعمارها بطاعته وحده، وادعوا الله وحده مستشعرين الخوف من عقابه ومنتظرين حصول ثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين فكونوا منهم، فاللهم اجعلنا منهم. يبقى الدعاء يعني العبادة تكون بالخوف والطمع، الدعاء والعبادة تكون بخوف وطمع، خوف من الله وطمع في رحمته. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. المعنى: والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر حتى إذا حملت الرياح، ده معنى كلمة إيه؟ حتى إذا أقلت سحابا، أقلت يعني حملت الرياح والسحابة المثقل، سحابا ثقالا يعني إيه؟ سحابا مثقل بالماء يعني محمل بالماء، سقنا السحابة إلى بلد مجدب، ده معنى بلد ميت، فأنزلنا بالبلد الماء فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم أحياء. فالله عز وجل ضرب هذا مثلا لإيه؟ للبعث والنشور، فأمثال القرآن تضرب لمغزى ولمعنى، فهذا المثل ضربه الله لإيه؟ لإثبات البعث والنشور. فكأن الله عز وجل يقول كما ننزل المطر من السماء فينبت به النبات كذلك نخرج الموتى من قبورهم، كما أخرج النبات من الأرض الجدباء الميتة. إيه الغرابة كده؟ ما في غرابة. قال كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قال فعلنا ذلك رجاء أنكم أيها الناس تتذكرون قدرة الله وبديع صنعه وأنه قادر على إحياء الموتى. من فوائد الآيات: القرآن الكريم كتاب هداية فيه تفصيل ما تحتاج إليه البشرية، دي الآية الأولى، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فيه تفصيل ما تحتاج إليه البشرية رحمة من الله وهداية لمن أقبل عليه بقلب صادق. خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام لحكمة أرادها سبحانه، ولو شاء لقال لها كن فكانت، ولكن خلقها في ستة أيام لحكمة. يتعين على المؤمنين دعاء الله تعالى بكل خشوع وتضرع حتى يستجيب لهم بفضله. الفساد في الأرض بكل صوره وأشكاله منهي عنه. الصفحة التي بعدها: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. المعنى: البلد الطيب يعني والأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله إخراجا حسنا تاما. وهكذا المؤمن، شوف خد بالك من الأمثال، وهكذا المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها فتنتج عملا صالحا. فالبلد الطيب والمطر والأرض ضرب للمؤمن مثال، خد بالك إن ده مثال للمؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها فتنتج له عملا صالحا. من هنا قال الله عز وجل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، مش الحسن اللي فيه كمان، أحسن القول، فياخدوا أحسن ما سمعوا. والمعنى في العكس بقى: والأرض السابقة المالحة لا تخرج نباتها إلا عسرا، ده معنى نكدا، تخرج نبات بصعوبة لا خير فيه، حتى إن خرج النبات ما فيش فيه ثمار لا خير فيه. وهكذا الكافر لا ينتفع بالمواعظ فلا تنتج عنده عملا صالحا ينتفع به. مثل هذا التنويع البديع ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقوم يشكرون نعم الله فلا يكفرونها ويطيعون ربهم. ممكن نكتب كده جنب دي كلها: هذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي، هذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي. يبدأ بعد ذلك، تدخل الآيات بعد ذلك في سبر قصص الأنبياء، يعني في حكاية قصص الأنبياء، تبدأ بقصة نوح عليه السلام، اسمعوا ما فيها. قال الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة غيره، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره، إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم في حال إصراركم على الكفر. فماذا ردوا؟ قالوا: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. أول ما تسمع الملأ يبقى الكبراء والسادة، أول ما تسمع كلمة الملأ يبقى الكبراء والسادة. قال له سادة قومه وكبراؤهم إنا لنراك يا نوح في بعد عن الصواب واضح، لنراك في ضلال، مش في ضلال بس، ضلال مبين كمان. طب وهم الذين يحكمون هم أهل الباطل، هم اللي يحكموا على أهل الحق إنهم في ضلال ولا مش في ضلال، ولكن خلاب موازين حكم المين أصلا لأهل الحق، فالعكس انعكست الآية، أهل الباطل هم اللي بيحكموا على أهل الحق أنكم في ضلال، ومش ضلال بس ده أنتوا ضلال مبين كمان. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. سبحان الله، أدب نوح عليه السلام، قال نوح لكبراء قومه لست ضالا كما زعمتم وإنما أنا على هدى من ربي، فأنا رسول إليكم من الله ربي وربكم ورب العالمين كلهم. نكتب كده من الفوائد الجميلة، فيه مبالغة في حسن الأدب والإعراض عن جهلهم، فيه مبالغة في حسن الأدب والإعراض عن جهلهم، أن نوح عليه السلام رد عليهم قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، فنفى عن نفسه الضلالة وأثبت الرسالة، ففي حسن، مش قال لهم أنتم الضلال ورد عليهم السوء بالسوء، ولكن أعرض عن كل القضية دي. فكذلك كبير النفس، إنسان عالي النفس وسامي النفس لا يرد السوء بالسوء. نكمل، أبلغكم رسالات ربي بالصفة الأولى، وأنصح لكم ثانية، وأعلم من الله ما لا تعلمون. المعنى أبلغكم ما أرسل الله به إليكم مما أوحى إلي، وأريد لكم الخير بالصفة الثانية، أنصح لكم. خد بالك إن دي من صفات الأنبياء والناصحين والدعاء إلى الله، البلاغ والنصح والعلم. أبلغكم ما أرسلت به إليكم وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما يترتب عليه من ثواب، وترهيبكم من ارتكاب نواهيه وما يترتب عليه من العقاب. الصفة الثالثة، وأعلم من الله سبحانه ما لا تعلمون مما علمني عن طريق الوحي. ممكن نكتب جنبها كده عنصر كده، صفات الأنبياء والدعاء إلى الله. ثم قال عليه السلام أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. المعنى أأثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه، فقد نشأ فيكم. يعني إيه العجب في كده؟ إن هو نبي جالكم من قومكم من بني جلدتكم، إيه العجب؟ فقد نشأ فيكم ولم يكن كذابا ولا ضالا وليس من جنس آخر، يعني مش من الملائكة ولا غيره، جاء ليخوفكم من عقاب الله إن كذبتم وعصيتم، ولتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ورجاء أن ترحموا إن آمنتم به. يعني هو الكبر اللي صدهم، إيه الكبر؟ قالوا بشر زينا يدعونا ويدعي الرسالة، هو الكبر. فقال أنا كنت قبل ذلك صفات تقبلوني، كنت قبل ذلك فيكم صادق ولست ضالا ولم أكن كذابا ونشأت فيكم إلى آخره. الآية التي بعدها، فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. لاحظ الترتيب الجميل، فكذبه قومه ولم يؤمنوا به بل استمروا على كفرهم، فدعا عليهم أن يهلكهم الله فسلمناه، يعني أنجيناه، وسلمنا الذين معه في السفينة من المؤمنين من الغرق، وأهلكنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على تكذيبهم بالغرق بالطوفان المنزل عقابا لهم إن قلوبهم كانت عمياء أو كانت عميا عن الحق، إن قلوبهم كانت عميا عن الحق. حد عنده ضبط تاني لقراءة الكلمة عميا عن الحق؟ يعني عمياء عن الحق. طيب هنستفيد أيضا من الفوائد، عجل الله عز وجل ذكر الإنجاء قبل الإغراق، بدأ الله بذكر الإنجاء قبل الإغراق لاهتمام بالمؤمنين وتعجيلا لمسرة السامعين. ثاني، عجل الله بذكر الإنجاء قبل الإغراق. فين الإنجاء؟ فكذبوه، ها أغرقنا ولا أنجينا الأول؟ لا أنجينا، صح؟ أو الإنجاء جه ولا الإغراق المفترض؟ ها هينجو منين لما يكون في إغراق؟ فبدأ الله بذكر الإنجاء ليه؟ تعجيلا، عجل الله ذكر الإنجاء قبل الإغراق للاهتمام بالمؤمنين، ليرفع شأن المؤمنين، أن اهتم بذكر المؤمنين الأول، وتعجيلا لمسرة السامعين حتى تسمع أن الإنجاء سيحصل عند نزولها الأكفى تسر بذلك، أنه إذا نزل عذاب يبدأ النجاة قبل الإغراق والهلاك. هذا من تفسير ابن عاشور. تفسير ابن عاشور اسمه التحرير والتنوير، في لطائف جميلة. عندك بعض كتب التفسير مهمة جدا في اللطائف، تفسير ابن عاشور وتفسير القاسمي وتفسير ابن جزي اسمه التسهيل لعلوم التنزيل. ده كتب تتميز بالطائف والفوائد، تفسير ابن عاشور التحرير والتنوير، تفسير القاسمي وتفسير ابن جزي اسمه التسهيل لعلوم التنزيل. التسهيل لعلوم التنزيل، وكل كتب التفسير لا تخلو من فوائد. نكمل الآيات. قال الله عز وجل، انتقل الآيات إلى قصة أخرى. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وأرسلنا إلى قبيلة عاد رسولا منهم هو هود عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره أفلا تتقون، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه. برضو استفهام استنكاري، علامة استفهام وأداة تعجب. فلاحظ الاستفهامات دي مهمة في الشرح، تدي معنى. فماذا رد عليه؟ قال الملأ، برضو الملأ على طول اللي بيرد دايما مين؟ الكبراء والسادة. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. لاحظ قوم نوح قالوا ايه؟ في ضلالة. دول قالوا ايه؟ في سفاهة. ناخذ المعنى. قال الكبراء والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسله إلا أن نعلم، إنا لنعلم أنك يا هود في خفة عقل وطيش، يعني خفيف العقل وطائش، مش في ضلال بس، ده ضلال وخفة عقل كمان، حين تدعون إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام وإنا لنعتقد جازمين أنك من الكاذبين فيما تدعيه من أنك مرسل. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. برضو فيه حسن المبالغة في الأدب، لم يرد عليهم بل أنتم السفهاء، إنما قال ليس بي سفاهة. قال هود ردا على قومه، يا قوم ليس بي خفة عقل وطيش بل إني رسول من رب العالمين. من فوائد الآيات، الأرض الطيبة مثال للقلوب الطيبة حين ينزل عليها الوحي الذي هو مادة الحياة، وكما أن الغيث يعني المطر مادة الحياة، فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها، وتنبت تقبله وتعلمه. اضبطها لو عايز تضبطها، تقبله يعني تقبل الوحي وتعلمه، مش تقبل بس. الأرض الطيبة قبلت بس، مش قبلت المطر وخزنته، ده قبلت المطر وإيه؟ وأنباتت نبات، يعني علمت غيرها. فده دورنا، إن أنت تتعلم العلم لتعلم غيرك مش لتخزنه. فقبلته وتعلمه وتنبت بحسب طيب أصلها وحسن عنصرها، والعكس. من الفوائد، الأنبياء والمرسلون يشفقون على الخلق أعظم من شفقة آبائهم وأمهاتهم، وده دائما كده يكون دأب في الأنبياء والمرسلين. وعلى شاكلتهم من بعد الأنبياء والمرسلين؟ الدعاء إلى الله. يشفقون على الناس أكثر من شفقة الناس على أنفسهم. فتشفق على غيرك أنه لا يصلي، تشفق على غيرك أنه يفعل المعاصي، فأنت تشفق عليه أكثر من شفقته هو على نفسه، هو ما بيرحمش نفسه بارتكاب المعصية فأنت خايف عليه أكثر من نفسه. فهذا أسلوب جيد تدخل به للدعوة إلى الله، تعلم من الأنبياء كيف يدعون إلى الله. من الفوائد أيضا، من سنة الله إرسال كل رسول من قومه وبلسانهم، رسول من أهله وبلسانهم، تأليفا لقلوب الذين لم تفسد فطرتهم، وتيسيرا على البشر. لأنه لو كان من قبيلة تانية أو من قوم تانيين يقولوا لا ما نعرفكش، أو من لسان تاني أعجمي غير اللغة بتاعتهم مش فاهمينك. فمن يسر الله من نفس القبيلة ومن نفس اللسان. من أعظم السفهاء من قابل الحق بالرد والإنكار، وتكبر عن الانقياد للعلماء والنصحاء، وانقاد قلبه وقالبه لكل شيطان مريد. هذا مش سفيه بس يرد الحق، ده من أعظم السفهاء. أيضا من الفوائد، سل الله أن ينجي المستضعفين في كل مكان. من الفوائد أيضا، سل الله أن ينجي المستضعفين في كل مكان، كما أنجى الله عز وجل إيه؟ نوحا وقومه الذين أسلموا على يده. الصفحة التي بعدها، قال الله عز وجل أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. دي فائدة أخرى من صفات الرسل، البلاغ والنصح والأمانة. عايز تكتبها برضو من تفسير ابن كثير، قال من صفات الرسل البلاغ والنصح والأمانة، إضافة للصفة اللي فاتت كانت إليه العلم. برضو البلاغ والنصح هناك كانت معنا العلم هناك هذا صفة ثانية الأمانة. أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم من توحيده وشرعه، وأنا لكم ناصح فيما أمرت بتبليغ، أمين لا أزيد فيه ولا أنقص. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. المعنى أو أثار عجبكم واستغرابكم، أو أثار عجبكم واستغرابكم أن جاءكم تذكير من ربكم على لسان رجل من جنسكم، برضو تتعجبون أن واحد منكم هو اللي بيدعوكم ليس من جنس الملائكة أو الجن لينذركم، واحمدوا ربكم واشكروه على أن مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون قوم نوح الذين أهلكهم الله بكفرهم، واشكروا الله أن خصكم بعظم الأجسام، ده معنى وزادكم في الخلق بسطة، يعني كانت أجسام قوم عاد كانت أجسام عظيمة بعظم الأجسام والقوة وشدة البطش، واذكروا نعم الله الواسعة عليكم رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. المعنى قال قومه له أجئتنا يهود لتأمرنا بعبادة الله وحده ولنترك ما كان يعبده آباؤنا، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعي. أيضا نستفيد فائدة من أعظم الصد عن الهداية اتباع الآباء والأسلاف في الضلال، ده من أعظم الصد عن الهداية اتباع الآباء والأسلاف في الضلال. فما تجد قوم أتاهم نبي إلا قالوا إيه نفس الكلمة دي، أتنهانا أن نعبد أو جئتنا لنعبد نذر ما كان يعبد آباؤنا، دايما احتجاج بعبادة الآباء والأسلاف. فالإنسان يحذر من التقليد الأعمى في كل حياتك، احذر من التقليد الأعمى. الآية التي بعدها قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. قد وقع، ثم هم بيكلموا ازاي طالما وقع الرجس والغضب؟ قد وقع يعني لابد من وقوعه كما سيأتي. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. المعنى فرد عليهم هود قائلا لقد استوجبتم عذاب الله وغضبه. يبقى معنى وقع يعني إيه؟ استوجبتم عذاب الله وغضبه، يعني حق عليكم العذاب والغضب، فهو واقع بكم لا محالة، لا محالة سيقع بكم، يعني لا بد من وقوعه. وإذا قال قد وقع سيقع، زي قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. طب إزاي أتى ولا تستعجلوه؟ ما هو أتى خلاص، إزاي ما نستعجلوش؟ إذا أخبر الله أنه أتى فسيأتي، لابد يتحقق هذا المعنى. فهو واقع بكم لا محالة أتجادلون في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وليس لها حقيقة، أنتم اللي خليتوهم آلهة، أنا مش معترف أصلا بالمقدمة بتاعتكم دي، بالحجة بتاعتكم دي أنا مش معترف بيها. فهم بيحتجوا بحجة باطلة على باطل، فبيقول لهم أنا بكسر القاعدة الأولى. إيه القاعدة الأولى؟ اللي أنتم بتقولوا الأصنام آلهة، أنا مش مقتنع بالمقدمة الأولى دي، خلاص كده يبقى مش هقتنع بالمقدمة الثانية اللي هي إيه؟ الأصنام آلهة، سموا أصنام آلهة، الآلهة لابد أن تعبد، فأنا مش مقتنع بالأولى إن هي أصلا آلهة، فبالتالي مش هقتنع بالثانية إن الآلهة لابد أن تعبد. واضح؟ فهو بيكسر رقم واحد. فده أسلوب من أساليب الجدال، معروف في علم المنطق في الجدال والمناظرة تكسير المقدمات الأولى، لا تسلم بالمقدمة الثانية قبل أن تسلم بالأولى، خد بالك من دي. يعني هو ده كلامه. يعني قال هود عليه السلام لقد استوجبت قلناها قال أتجادلونني في أصنام سميتموها، أنا مش مسلم بيها، سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وليس لها حقيقة، فما نزل الله حجة تحتجون بها على ما تدعون لها من الألوهية، فانتظروا ما طلبتم تعجيله لكم من العذاب وأنا معكم من المنتظرين. فهو واقع، فنستفيد فائدة برضه، كل حكم أو قول ليس عليه دليل فهو باطل، كل حكم أو قول ليس عليه دليل فهو باطل. حكمت بحكم أو قلت قول ادعيت ادعاء اتني بالدليل وإلا فهو باطل. فالدعوة بدون برهان مجرد ادعاء، الدعوة بدون برهان ودليل، مجرد ادعاء بتدعيه. واضح كده؟ هو مجرد ادعاء، ائتني بالدليل وصدق وأسلمك. فده اللي طلبه هود عليه السلام، اللي هو ايه؟ حجة، الدليل على أنها آلهة أصلا عشان أسلم لكم أن أعبدها. قال الله عز وجل: فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قال: فسلمنا هودا عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين برحمة منا، واستأصلنا بالهلاك الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين بل كانوا مكذبين فاستحقوا العذاب. القصة التي بعدها قصة ثمود عليه السلام، انت ممكن وانت تقرأ واحنا بنقرأ تطرأ لك فائدة او حاجة ممكن تكتبها كده على الهامش، ممكن نستفيد بيها بين الأذان والإقامة او ما نلتقي، بحيث ان الانسان برضو ايه، عقل واحد يفكر مش زي عقلين وعقلين مش زي ثلاثة وهكذا، فلما يكون الجمع طيب كده ونقرأ التفسير تطلع لك فائدة، تطلع لك معنى جميل تكتبه نستفيد منه جميعا، يبقى جزاك الله خير. ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود، طب نقرأ الآيات. وإلى ثمود أخاهم صالحا، يعني وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى في هنا إيه؟ الفعل المقدر، يعني وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود، إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، قال لهم صالح يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود غيره يستحق العبادة. وهذه دعوة جميع الأنبياء، دعوة جميع الأنبياء الدعوة للتوحيد، البداية بالدعوة للتوحيد، فدعوة جميع الأنبياء والمرسلين يدعون إلى توحيد الله عز وجل، هو مفتاح الدعوة، بداية الدعوة الدعوة للتوحيد. فأي دعوة تبدأ بدون الدعوة للتوحيد دعوة فاشلة باطلة غير صحيحة. دعوة الأنبياء والمرسلين كل القصص اللي قلناها واللي بنقراها، ها أول على طول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ومش معنى الدعوة للتوحيد تيجي في خطبة أو في درس دلوقتي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، الناس هتقول لك إيه؟ ما نحن نعبد أصنام، ما احنا بنعبد الله ما لنا من إله غيره. اشرح اشرح، مش لازم تشرح تدي يعني عقيدة جافة بأسلوب جاف، اشرحها في قصة، اشرحها في حديث، اشرحها في آية كده، يعني اشرحها في خلال السيرة. فما ليس معنى الدعوة للتوحيد دايما كما نفهم الدعوة الجافة اللي هو أركان الإيمان ستة وتقعد ترص التوحيد ثلاثة، توحيد ربوبية، توحيد أولوهية، توحيد أسماء وصفات، والناس مش فاهمة، لا اشرح وقول الغلط إيه الناس بتقع فيه والصح نعمل كذا كده، يعني ده معنى المقصود البداية بالدعوة للتوحيد. قال لهم صالح يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود غيره يستحق العبادة قد جاءكم آية واضحة من الله على صدق ما جئتكم به يتمثل في ناقة تخرج من صخرة. هل ده ممكن؟ صخرة تخرج منها ناقة، كائن حي يخرج من صخرة جماد، لها وقت تشرب فيه ولكم شرب يوم معلوم، يعني نصيب يوم معلوم هتشربوا فيه، فاتركوها تأكل في أرض الله فليس عليكم من مؤونتها شيء، يعني مش هتأكلوها ولا تشربوها ولا تصيبوها بأذى فيصيبكم بسبب إيذائها عذاب أليم، يعني موجع. من فوائد الآيات: ينبغي التحلي بالصبر في الدعوة إلى الله تأسيا بالأنبياء عليهم السلام. من أين جاء بهذه الفائدة؟ كل اللي احنا شفنا ده الردود عليهم، شوف ردود الجافة دي ومع ذلك يصبرون. أيضا من الاستفيد من أولويات الدعوة إلى الله الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له ورفض الإشراك به ونبذه. الاغترار بالقوة المادية والجسدية يصرف صاحبها عن الاستجابة لأوامر الله ونواهيه. فخذ بالك الإنسان لا يغتر بماله ولا يغتر بقوته على المعاصي. أحيانا الإنسان تأتيه نفسه فأنا إنسان ما شاء الله عملت من المعاصي ولسه صحتي زي ما أنا، أما استمر أعمل معاصي كمان لا تغتر، أو إنسان أنا ما شاء الله بعمل من معاصي ما أعمل وبرضو ما نزلت الدنيا مفتوحة عليه، هذا استدراج من الله لك، احذر. إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم. النبي يكون من جنس قومه لكنه من أشرفهم نسبا وأفضلهم حسبا وأكرمهم معشرا وأرفعهم خلقا. فدي صفات الأنبياء، خذ بالك النبي دايما يكون من صفوة قومه. الأنبياء وورثتهم يقابلون السفهاء بالحلم ويغضون عن قول السوء بالصفح والعفو والمغفرة. نستفيد أيضا من الصفحة دي فائدة عملية: بلغ اليوم شيئا وبأحسن أسلوب، بلغ اليوم شيء وبأحسن أسلوب، كده لو خدت نفسك كده كل يوم تبلغ شيء من الدين للناس عن طريق الواتس أو عن طريق الفيس أو عن طريق الوسائل المتاحة دي أو بالكلام الشفوي أو باتصال، بلغ اليوم أو برسالة وبأحسن أسلوب بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة صدقة. الصفحة التي بعدها: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. المعنى: تذكروا نعمة الله عليكم حين تخلفون قوم عاد، يعني أهلكهم الله وجئتم بعدهم، فدي نعمة. وأنزلكم في أرضكم تتمتعون بها وتدركون مطالبكم، وذلك بعد إهلاك عاد بعد تماديهم في الكفر والتكذيب، تبنون في سهول الأرض القصور، وده ميزة أيضا لثمود، يبنون في السهول قصور في الجبال، وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا لكم. تخيل جبال فيها بيوت، البيوت داخل الجبل، ما كانش عندهم لا لوادر ولا الكسرات ولا ده كله، فكيف أعطاهم الله عز وجل القوة دي؟ فاذكروا نعم الله عليكم لتشكروا الله عليها، واتركوا السعي في الأرض بالفساد، وذلك بترك الكفر بالله وترك المعاصي. برضه سيأتي الرد: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. المعنى: قال السادة والرؤساء ممن استكبروا من قوم المؤمنين من قومه الذين يستضعفونهم، يعني الرؤساء بيقولوا الأقل منهم، أتعلمون أيها المؤمنون أن صالح الرسول من الله حقا؟ استهزاء بيستهزئوا بصالح عليه السلام. فأجابهم المؤمنون المستضعفون: إنا بالذي أرسل به صالح إلينا مصدقون ومقرون ومنقادون وبشرعه عاملون. غزوهم بقى، فلما غزوهم قال المستعلون من قومه: إن بالذي صدقتم به أيها المؤمنون كافرون، فلن نؤمن به ولن نعمل بشرعه. شوف الردود. فماذا فعلوا بعد ذلك؟ فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. المعنى: فنحروا الناقة التي نهاهم أن يمسوها بإيذاء مستكبرين عن امتثال أمر الله، وقالوا مستهزئين مستبعدين لما توعدهم به صالح: يا صالح جئنا بما توعدتنا به من العذاب الأليم إن كنت من رسل الله حقا. فجاء الكافرين ما استعجلوه من العذاب، حيث أخذتهم الزلزلة الشديدة، ده معنى الرجفة، فأصبحوا صرعا ملتصقة وجوههم وركبهم بالأرض، يعني نايمين على الأرض لازقين في الأرض على وجوههم، لم ينج منهم أحد من الهلاك. فأعرض صالح عليه السلام عن قومه بعد اليأس من استجابتهم وقال لهم: يا قوم لقد أوصلت لكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم ونصحتكم مرغبا لكم ومرهبا. اختار الأسلوب وأنوع من الأسلوب، فالأسلوب في الدعوة ترغيب وترهيب، ما يكونش دايما ترغيب وما يكونش دايما ترهيب، يبقى أسلوبك يجمع بين الاثنين، مرغبا ومرهبا. ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين الحريصين على دلالتكم على الخير وإبعادكم عن الشر. ففي فائدة مهمة جدا وهي مكتوبها: إذا نصحك إنسان فاقبل منه واشكره على النصيحة، إذا نصحك إنسان فاقبل منه واشكره على النصيحة، فهذا يدربك على قبول النصيحة حتى وإن كان أقل منك سنا أو إن كان أقل منك علما أو كان أقل منك منزلة في المجتمع. أذا نصحك إنسان فاقبل منه النصيحة كائنا من كان. السكوت عن المعصية والرضا بها، الرضا بها يعني مع عدم الإنكار. وهم أيضا أنكروا كذبوا، مش بالعقل النقى بس، بكفرهم يعني بتكذيبهم وبسبب عقل النقى. القصة التي بعدها قصة لوط عليه السلام: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. ولوطا يعني واذكر لوطا حين قال مستنكرا على قومه أتأتون الفعلة المنكرة المستقبحة وهي إتيان الذكور، هذه الفعلة التي ابتدعتموها فلم يسبقكم إلى ارتكابها أحد، لذا نسبت إلى مين؟ إلى قوم لوط. فليه نسبت إليهم؟ لأنه لم يسبقهم أحد إلى هذه الفعلة الشنيعة. إنكم لتأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء اللائي خلقن لقضائها، فلم تتبعوا في فعلاتكم هذه عقلا ولا نقلا ولا فطرة، يعني حتى خلفتم الفطرة، بل أنتم متجاوزون لحدود الله بخروجكم عن حد الاعتدال البشري، أصبحتم منتكسين مش زي البشر، من زي بقية البشر الأسوياء، وانحرافكم عما تقتضيه العقول السليمة والفطر الكريمة. فمن فوائد الآيات الاستكبار يتولد غالبا من كثرة المال والجاه، غالبا مش دائما، غالبا مش دائما، الإنسان عنده مال وجاه ده هذا نازع من نوازع الكبر، غالبا ولا دائما؟ غالبا على الغالب. وقلة المال والجاه تحمل على الإيمان والتصديق والانقياد، غالبا ولا دائما برضو؟ يعني كل إنسان فقير لازم يكون مؤمن وبيصلي وبيصوم وما شاء الله؟ مش كده. ومش كل إنسان غني كده، فغالبا. أيضا جواز البناء الرفيع، من الفوائد يجوز البناء الرفيع كالقصور ونحوه، تبني قصر ما فيش مشكلة، لأن من آثار النعمة البناء الحسن مع شكر المنعم، إلبس ما شئت وكل ما شئت واشرب ما شئت في غير مخيلة، يعني اختيال وتكبر ولا إسراف. الغالب في دعوة الأنبياء أن يبادر الضعفاء والفقراء إلى الإصغاء لكلمة الحق التي جاءوا بها، وأما السادة والزعماء فيتمردون ويستعلون عليه. قد يعم عذاب الله المجتمع كله إذا كثر فيه الخبث وعدم فيه الإنكار. فده نستفيد فائدة، الإنسان لا يسكت على منكر بقدر المستطاع، مغير تغير المنكر بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك بالنصيحة، فإن لم تستطع فبقلبك مع كره المنكر وعدم الجلوس في مكان المنكر. أيضا نستفيد من الفوائد، تعلم ممن هو أقل منك ولا تترفع عن قبول الحق، تعلم ممن هو أقل منك ولا تترفع عن قبول الحق. الصفحة التي بعدها، وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. المعنى، وما كان جواب قومه وما كان رد قومه المرتكبين لهذه الفاحشة عما أنكره عليهم إلا أن قالوا معرضين عن الحق أخرجوا لوطا وأهله من قريتكم. ليه يا جماعة أخرجوهم ليه؟ ده ناس كويسة بيعملوا إيه؟ قال إنهم أناس يتنزهون عن عملنا هذا، فلا يليق بنا أن يبقوا بين ظهرانينا. شوف الانتكاس الفطرة، يعني بيخرجوا الأطهار لأن هم أطهار، فيطلعوهم هيطردوهم من البلد. فسلمناه وأهله، يعني أنجيناه وأهله، حيث أمرناهم بالخروج ليلة من القرية التي سيقع عليه العذاب إلا امرأته صارت مع الباقين مع قومها فأصابها ما أصابه من العذاب. وأمطرنا، فنستفيد فائدة، لا مجاملة في الدين، لا مجاملة في الدين، مش عشان امرأة لوط عليه السلام ولكن كافرت، فمش عشان مجاملة، مش عشان هي امرأته ينجيها الله عز وجل، فلا مجاملة في الدين، نستفيد فائدة، لا مجاملة في الدين ولا في إقامة الحدود، لا مجاملة في الدين ولا في إقامة الحدود. أيضا المعنى التي بعدها، وأمطرنا عليهم مطرا عظيما حيث رميناهم بحجارة من طين وقلبنا القرية فجعلنا عاليها سافلها. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن عقوبة اللوطي أن يؤتى عليه من أعلى بلد، من أعلى بناء في البلد ويقذف على رأسه كما فعل الله بقوم لوط، من أعلى بناء ويقذف على رأسه، فقالوا هذا عقاب اللوطي. فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة قوم لوط المجرمين، فقد كانت عاقبتهم الهلاك والخزي الدائم. القصة التي بعدها، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا عليه السلام فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره قد جاءكم برهان من الله واضح وحجة جلية على صدق ما جئتكم به من ربي أدوا إلى الناس حقوقهم. بعد الدعوة للتوحيد يبدأ الدعوة للإيه؟ للشرع بقى بقية التكاليف. أدوا إلى الناس حقوقهم بإكمال الكيل وإكمال الوزن ولا تنقصوا الناس بعيب سلعهم والتزهيد فيها أو المخادعة لأصحابها. فمش فقط الوفاء بالكيل والميزان وعدم أداء الحقوق ولا تبخسوا الناس أشياءهم بس مش في الكيل والميزان بس. ممكن لما تشتري بيعة تشتري حاجة تقعد زي ما بيقولوا بتفطصها عشان تاخدها بأرخص ثمن تطلع فيها العيوب اللي مش فيها أصلا عشان تاخدها بأقل ثمن ولما تبيع حاجة تداري العيوب اللي عندك عشان تاخدها بأعلى ثمن فهتدخل تحت قوم هتشبه بقوم مين؟ بقوم مين؟ قوم مدين لو شعيب وقوم شعيب. فولا تبخسوا الناس أشياء هي لها فائدة إن في سورة الشعراء لما يدخل أخاهم شعيب. طيب الفائدة دي إيه رأيك تجيبها لنا المرة الجاية يا شيخ محمد تبحث عنها أنت ماشي هتلاقيها في كتب اللطائف تستهل في برضو كتاب مهم يا جماعة اسمه بصائر ذوي التمييز في معرفة لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز في معرفة لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييز في معرفة لطائف الكتاب العزيز للفيروز آبادي مؤلف الفيروز آبادي حوالي 3 مجلدات أو مجلدين تقريبا مطبوع في الهيئة المصرية للكتاب وكان بيتباع في كل معرض بيتباع في كل معرض رخيص يعني المعرض الجاي ان شاء الله ما تلاقيتوش تلاقي في المعرض رخيص بيتباع كده في الايه في الهيئه المصريه كتاب حاجه كتب كده رخيصه كده فمنها هذا الكتاب كتاب قيم جدا بيجيب اللطائف اللي زي دي بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروز ابادي. نكمل المعنى قال ولا تنقصوا الناس بعيب سلعهم والتزهيد فيها او المخادعه لاصحابها ولا تفسدوا في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي بعد إصلاحها ببعثة الأنبياء من قبل ذلك المذكور خير لكم وأنفع إن كنتم مؤمنين لما فيه من ترك المعاصي اجتنابا لنهي الله عنها ولما فيه من التقرب إلى الله بفعل ما أمر به. لسه بيكمل معهم فيقول ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. إيه معنى ولا تقعدوا بكل صراط يقول ولا تقعدوا بكل طريق ده معنى الصراط توعدون يعني تهددون من سلكه من الناس لتسلبوا أموالهم يعني أي واحد يسلم لشعيب عليه السلام يهددوه سنفعل ونفعل ونفعل فده معنى ولا تقعدوا بكل صراط يعني بأي طريق وبأي وسيلة بتهددوه تهددون من سلكه من الناس لتسلبوا أموالهم وتصدوا عن دين الله من أراد الاهتداء به طالبين أن تكون سبيل الله معوجة ده معنى إيه وتبغونها عوجة يعني تبغون صراط الله معوجة حتى لا يستكها الناس واذكروا نعمة الله عليكم لتشكروها له فقد كان عددكم قليلا فكثركم وتأملوا كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض من قبلكم فإن عاقبتهم كانت الهلاك والدمار. قال لهم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. المعنى وإن كان جماعة منكم آمنوا بما جئت به من ربي وجماعة أخرى لم يؤمنوا بذلك فانتظروا أيها المكذبون ما يفصل الله بينكم ده معنى حتى يحكم الله بيننا ما يفصل الله بينكم وهو خير من يفصل وأعدل من يقضي. من فوائد الآيات اللواط فاحشة تدل على انتكاس الفطرة وناسب أن يكون عقابهم من جنس عملهم فنكس الله عليهم قراهم من أعلى الأسفل. تقوم دعوة الأنبياء ومنهم شعيب عليه السلام على أصلين تعظيم أمر الله التعظيم ده بيشمل ايه؟ يشمل الاقرار بالتوحيد وتصديق النبوة. الاصل الثاني في الدعوة الشفقة على خلق الله. ايه بقى الشفقة على خلق الله؟ بيقول لهم اتركوا البخس وترك الافساد وكل انواع الايذاء. فدعوة الانبياء تقوم على الاصلين دول، حق الله وحق الناس. حق الله التوحيد وعبادته وحده لا شريك له، وحق الناس اداء الحقوق للناس. فدي دعوة الرسول. من الفوائد الافساد في الارض بعد الاصلاح جرم اجتماعي في حق الإنسانية، مش في حق المسلم بس، في حق الإنسانية. تفسد بعد أن أصلحت فساد، لأن صلاح الأرض بالعقيدة والأخلاق فيه خير للجميع، وإفساد الأرض عدوان على الناس. من الفوائد من أعظم الذنوب وأكبرها وأشدها وأفحشها أخذ ما لا يحق أخذه شرعا من الوظائف المالية بالقهر والجبر، فإنه غصب وظلم وعسف على الناس وإذاعة للمنكر وعمل به ودوام عليه وإقرار له. نستفيد فائدة عملية. انصح من يجلس في الشوارع لإيذاء الناس، انصح من يجلس في الشوارع لإيذاء الناس. قال الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. المعنى قال الكبراء والرؤساء الذين استكبروا من قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب من قريتنا هذه أنت ومن معك من الذين صدقوا بك أو لترجعن إلى ديننا. قال لهم شعيب مفكرا ومتعجبا: أنتابعكم على دينكم وملتكم حتى لو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلان ما أنتم عليه؟ قد اختلقنا على الله كذبا، ده معنى قد افترينا، يعني قد اختلقنا على الله كذبا إن نحن اعتقدنا ما أنتم عليه من شرك وكفر بعد أن سلمنا الله بفضله منه، وما يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع إلى ملتكم الباطلة إلا أن يشاء الله ربنا لخضوع الجميع لمشيئته سبحانه. أحاط ربنا بعلم كل شيء لا يخفى عليه منه شيء، على الله وحده اعتمدنا ليثبتنا على الصراط المستقيم ويعصمنا من طرق الجحيم. يا ربنا احكم بيننا وبين قومنا الكافرين بالحق، فانصر صاحب الحق المظلوم على الظالم المعاند، فأنت يا ربنا خير الحاكمين. ده معنى قوله إيه؟ دائما نسمع ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني خير الحاكمين. نكمل الآيات: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. المعنى: وقال الكبراء والرؤساء الكافرون من قومه الرافضون لدعوة التوحيد محذرون من شعيب ودينه: لئن دخلتم يا قومنا في دين شعيب وتركتم دينكم ودين آبائكم إنكم بذلك لهالكون. فحتى مش بيقبلوا عن أنفسهم، مش بيحذروا عن أنفسهم، حتى كمان أهل الضلال يحذروا غيرهم من سلوك الحق. فأخذتهم الزلزلة الشديدة، ده معنى كلمة إيه؟ الرجفة، الزلزلة الشديدة. فأصبحوا هلكا في ديارهم، ده معنى كلمة جاثمين، يعني هلكا منكبين على ركابهم ووجوههم ميتين هامدين في دارهم، ده معنى جاثمين، هلكا منكبين صرعى على الأرض. الذين كذبوا شعيبا هلكوا جميعا وصاروا كأنهم لم يقيموا بدارهم ولم يتمتعوا فيها. يعني شوف سبحان الله، الجزاء من جنس العمل. هم كانوا عايزين يطردوا شعيب وقومه، إلا حصل لهم هم اللي أهلكوا في البلد أو في أرضهم كأنهم لم يقيموا بدارهم قبل ذلك. ففيه الجزاء من جنس العمل، هم كانوا عايزين يطردوا شعيب وقومه فهم اللي طردوا منها، بس مش طرد بس، ده هلاك وموت. وكأنهم لم يقيموا بدارهم ولم يتمتعوا بها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، لأنهم خسروا أنفسهم وما ملكوا خسروه، ولم يكن المؤمنون من قومه هم الخاسرين كما ادعى هؤلاء الكافرون المكذبون. فنستفيد فائدة فيها الجزاء من جنس العمل، لفائدة مهمة، الجزاء من جنس العمل. وأعرض عنهم بعد نبيهم شعيب عليه السلام لما هلكوا، وقال مخاطبا إياهم، نعم، كأن لم يغنوا، يعني لم يقيموا فيها، كأن لم يغنوا فيها، كأنهم لم يقيموا فيها، يعني ما كانوش قبل كده عايشين في البلد دي، هلكوا كأنهم ما كانوش عايشين فيها. وأعرض عنهم شعيب لما هلكوا وقال مخاطبا إياهم: يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم، ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولم تنقادوا لإرشادي، فكيف آسى، يعني آسى يعني أحزن، على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم. فنستفيد أنه لا يحزن على الكافر إذا أهلك، لا يحزن على الكافر إذا أهلك. فقال فكيف آسى، يتعجب، فكيف آسى يعني لا آسى، لا أحزن على قوم كافرين هلكوا. الآية التي بعدها: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. المعنى: وما أرسلنا في قرية من القرى نبيا من أنبياء الله فكذب أهلها وكفروا إلا أخذناهم بالبؤس، ده معنى البأساء، أخذناهم بالبأساء والضراء، بالبؤس والفقر والمرض، رجاء أن يتذللوا لله، ما ده معنى كلمة لعلهم يضرعون. فخد بالك إذا أصيب الإنسان بشيء من هذا، بؤس، فقر، مرض، ده معنى إيه؟ معناه أن ارجع إلى الله، ارجع إلى الله رجاء أن يتذللوا لله فيتركوا ما هم عليه من الكفر والاستكبار. وهذا تحذير لقريش ولكل من كفر وكذب بذكر سنة الله في الأمم المكذبة. ثم بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس، بدلنا مكان السيئات الحسنة بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرا وسعة وأمنا حتى كثرت أعدادهم ونمت أموالهم وقالوا ما أصابنا من الشر والخير. هو عادة مضطردة، يعني عادة جارية في كل الأمم، عادة مضطردة مضطردة أصابت أسلافنا من قبل، ولم يدركوا أن ما أصابهم من نقم يراد به الاعتبار، وما أصابهم من نعم يراد به الاستدراج، فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم لا يشعرون بالعذاب ولا يترقبونه. فهمنا الآية الثانية؟ الآية الثانية مهمة نفهمها. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، بعد ما كانوا في ضر وبأس وفقر ومرض ربنا أنعم عليهم حتى عفوا وقالوا، عفوا يعني إيه؟ حتى عفوا يعني صحوا ورجعت إليهم خيرهم وما فيه، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، يعني قالوا إيه النعم، البلاء اللي كنا فيه قبل كده مش ابتلاء من ربنا لينا ولا حاجة، أمال إيه؟ قالوا ده عادة قبل كده ما فيش مشكلة، يعني مش مهم لو ما رجعناش إلى الله مش مشكلة، ما كل الأمم بيحصل لها كده. قد مس آباءنا الضراء والسراء فاستحقوا العذاب الثاني بقى، فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. من فوائد الآيات، من إظهار إكرام الله لعباده الصالحين، أو من مظاهر إكرام الله لعباده الصالحين، أنه فتح لهم أبواب العلم ببيان الحق من الباطل وبنجاة المؤمنين وعقاب الكافرين. من سنة الله في عباده الإمهال، فسنة الإمهال هذه فضل من الله أن أمهلنا ويمهل العاصين ليرجعوا إليه لكي يتعظوا بالأحداث ويقلعوا عما هم عليه من معاصٍ وموبقات. الابتلاء بالشدة قد يصبر عليه الكثيرون، الابتلاء بالشدة قد يصبر عليه كثير من الناس، ويحتمل مشقته الكثيرون، أو يحتمل مشقاته الكثيرون. فأما الابتلاء بالرخاء فالذين يصبرون عليه قليل. ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة، فالخير برضو ابتلاء، توسيع في النعم برضو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، فاعلم ذلك. الصفة التي بعد: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. المعنى: ولو أن أهل هذه القرى التي أرسلنا إليها رسلنا صدقوا ما جاءتهم به رسلهم واتقوا ربهم بترك الكفر والمعاصي وامتثال أوامره لفتحنا عليهم أبواب الخير. ده معنى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم، يبقى الإيمان والتقوى تأتي البركات، لفتحنا عليهم أبواب الخير من كل جهة، ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقوا بل كذبوا بما جاءت به رسلهم فأخذناهم بالعذاب فجأة بسبب ما كانوا يكسبونه من الآثام والذنوب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون المعنى أفأمن أهل هذه القرى المكذبة أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم يعني معناه الإنسان لا يأمن إذا كان مصر على المعاصي لا يأمن أن يأتيه العذاب أو ينقلب حاله في الصباح كان بعض السلف ينظر كل يوم وجهه في المرآة يقول أخاف أن يقصفني أو يمسخني الله قردا بذنوبي فكل يوم يبص في المرآة مش عشان يسرح شعره إنما عشان إيه يهتر ربنا مسخني قرد ولا لسه بذنوبه فدايما ذنوبه على باله خايف من ذنوبه كل يوم الآية الثانية أفأمن أو أمنوا أن يأتيهم عذابنا أول النهار وهم لاهون غافلون لانشغالهم بدنياهم انظروا إلى ما منحهم الله من الإمهال وأنعم عليهم به من القوة وأنعم عليهم به من القوة وسعة الرزق استدراجا لهم أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر الله وتدبيره الخفي فلا يأمن مكر الله إلا القوم الهالكون وأما الموفقون فإنهم يخافون مكره فلا يغترون بما أنعم به عليهم وإنما يرون منته عليهم فيشكرونه يبقى الأمن من مكر الله هذا شيء خطأ لا تأمن من مكر الله المؤمن يرى ذنوبه كأنه جالس تحت جبل يخاف أن تقع عليه أن يقع عليه في أي وقت المنافق يرى ذنوبه كذباب جاء على ألفه فقال بها كذا إيش خلاص إيه المشكلة ذنب ذنبين ثلاثة إيه المشكلة إنما المؤمن يخاف من ذنوبه أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون المعنى أولم يهدي أولم يتبين للذين يستخلفون للذين يستخلفون في الأرض بعد إهلاك شكل وانت بتقرأ كده عشان ما تغلطش فيها بعدين أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض بعد إهلاك أسلافهم من الأمم بسبب ذنوبهم ثم لم يعتبروا بما حل بهم بل عملوا أعمالهم ألم يتبين لهؤلاء أن لو شاء أن الله لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها كما هي سنته ويختم على قلوبهم فلا تتعظ بموعظة ولا تنفعها ذكرى يعني هم مش عايزين يتعظوا لغاية دلوقت تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين المعنى تلك القرى السابقة وهي قرى أقوام كده انتهينا من الايه من القصص فختام القصة تلك القرى قرى السابقة الأمم السابقة دي قرى ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب نتلو عليك ونخبرك أيها الرسول من أخبارها وما كانت عليه من تكذيب وعناد وما حل بها من هلاك ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر وموعظة لمن يتعظ ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم ولقد جاءت أهل هذه القرى شكل ولقد جاءت أهل بالفتح ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم بالضم الرسل جاءت بالإيه؟ بالبراهين الواضحة على صدقهم على صدق مين؟ على صدق الرسل فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به فمش لن يؤمنوا طالما جاءت علم الله السابق أنهم لن يؤمنوا بما جاءت به هؤلاء الرسل ومثل ختم الله على قلوب أهل هذه القرى على أهل هذه القرى المكذبين برسولهم يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم فكأن الله يقص عليهم كما ختمنا على قلوبهم فلم يؤمنوا الله قادر على من كذب محمد أن يختم على قلبه فلا يهتدون للإيمان قال الله عز وجل وما وجدنا لأكثرهم من عهد أكثر من أكثر أمم السابقة دي وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين المعنى وما وجدنا لأكثر الأمم التي أرسل إليها الرسل من عهد يعني من وفاء والتزام بما أوصاهم الله ما التزموش ده معنى كلمة من عهد ما التزموش بعهد الله ولم نجد لهم انقيادا لأوامره وإنما وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله الآية التي بعدها ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين المعنى ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى عليه السلام بحججنا وأدلتنا البينة الدالة على صدقه، أرسلناه إلى من؟ إلى فرعون وقومه، فما كان منهم إلا أن جحدوا تلك الآيات وكفروا بها. فتأمل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان عاقلة فرعون وقومه، فقد أهلكهم الله بالغرق وأتبعهم اللعنة في الدنيا والآخرة. وقال موسى لما بعثه الله إلى فرعون وجاه: يا فرعون إني مرسل من خالق الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أمورهم. من فوائد الآيات نستفيد: الإيمان والعمل الصالح سبب لإفاضة الخيرات والبركات من السماء والأرض على الأمة، الصلة وثيقة بين سعة الرزق والتقوى. ولذا قال ابن عباس: ما أذنب عبد ذنبا إلا، أو ما حرم أحد رزقا إلا بذنب أصابه. وإن أنعم الله على الكافرين فإن هذا استدراج لهم ومكر بهم، فدي اللي بنغفل عنها، أن الإنعام على الكافرين هذا اسمها سنة الاستدراج. على العبد أن لا يأمن من عذاب الله المفاجئ الذي قد يأتي في أي ساعة من ليل أو نهار. الأمن من العذاب بس اكتب، والخوف أن يسلب إيمانه، والخوف من أن يسلب إيمانه والعياذ بالله، فلا يأمن الإنسان من هذا. أيضا يقص القرآن أخبار الأمم السابقة من أجل تثبيت المؤمنين وتحذير الكافرين. يقول الحسن البصري: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق خائف وجل. قال الله عز وجل: حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. المعنى: قال موسى: ولما كنت مرسلا منه، يعني من الله، فأنا جدير، ده معنى كلمة حقيق، فأنا جدير بألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة يعني بحجة واضحة تدل على صدقي وأني مرسل من ربي إليكم، فأطلق معي يعني يا فرعون، أطلق معي يعني أرسل معي بني إسرائيل مما كانوا فيه من الأسر والقهر. قال فرعون ردا عليه: قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. المعنى: قال فرعون لموسى: إن كنت أتيت بآية كما تزعم فأت بها إن كنت صادقا في دعواك. أنك إيه دعواك اللي أنت صادق فيها؟ كنت أنك مرسول، أتيت بآية. فرمى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة ظاهرة لمن يشاهدها، ده معنى كلمة إيه؟ فإذا ثعبان مبين يعني واضح أن ثعبان، العصا تحولت ثعبان واضح. ونزع يده يعني وأخرج يده وأظهرها من فتحة قميصه من عند صدره أو من تحت إبطه، فخرجت بيضاء من غير برص تتلألأ للناظرين لشدة بياضها. فيده بيضاء جدا، بس البيضاء قد يكون برص، البرص اللي هو تغير لون الجلد، فقد يكون كده بيضاء بس ببرص يبقى مرض، فخرجت بيضاء من غير برص يعني من غير مرض، فإذا هي بيضاء للناظرين. فماذا قال فرعون؟ قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. يبقى هم اللي يأمرهم، هم اللي يأمرهم الأتباع، هم اللي يأمروا الملأ. بس شوف بقى الاستدراج، يعني باستحفاذ بيستخرجوا حفيظتهم على موسى عليه السلام: أمرونا بس، أمرونا نعمل إيه؟ واللي هم مين؟ الأسياد، بيقولوا الأتباع: أمرونا بس نعمل إيه؟ فقال الكبراء والرؤساء لما شاهدوا انقلاب عصا موسى حية وفيرورة يده بيضاء من غير برص، قالوا: ليس موسى ساحرا قوي العلم بالسحر، ليس موسى إلا ساحرا قوي العلم بالسحر، يقصد بما يقوم به أن يخرجكم من أرضكم هذه وهي مصر. ثم استشارهم فرعون بشأن موسى عليه السلام قائلا لهم: ماذا تشيرون به علي من الرأي؟ هو فرعون بيستشير حد؟ ده هو قال مين؟ احنا ربكم الأعلى، هو اللي يستشير، ولكن بيستثير حفيظتهم، بيجمعهم على موسى عليه السلام عشان يخليهم في صفه يعني. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لسحر. طيب، قالوا أرجه وأقاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا لفرعون: أخر موسى وأخاه هارون وابتعث في مدائن مصر من يجمع السحرة فيه، يعني جمع السحرة من كل أهل مصر، يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر قوي في صناعته. فبعث فرعون من يجمع السحرة، فلما جاء السحرة فرعون سألوه هل لهم مكافأة، يعني هل للسحرة مكافأة إن غلبوا موسى بسحرهم وانتصروا عليه؟ فأجابهم فرعون بقوله نعم إن لكم مكافأة وأجرا وستكونون من المقربين بالمناصب. وهيهات وهيهات، إن هو يديهم أجر أصلا لأن ربكم الأعلى، هياخدوا أجر منه وهيقربهم من المناصب إزاي؟ هيهات أن يفعل هذا لو انتصروا. قال السحرة واثقين، فالآية التي بعدها قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال السحرة واثقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر، ده المعنى الأول، إن السحرة قالوا باستعلاء وتكبر لموسى اختر يا موسى ما شئت اللي انت عايزه اعمله، نبدأ انت الأول ولا احنا الأول، من ابتدائك بإلقاء ما تريد إلقاءه أو ابتدائنا بذلك، ده معنى. من المعاني الأخرى إن قول لا ما فيش فيها استعلاء وتكبر، هذا من أدبهم، من أدبهم هداهم الله عز وجل. كان أدبهم في السؤال السبب من أسباب هدايتهم، إن هم بدأوا بمين؟ بموسى. واضح المعنيين؟ ففي معنى يقول إن هم قالوا هذا بتكبر واستعلاء، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين، مش هتفرق معانا. والمعنى الثاني ده من أدبهم بدأوا بمين؟ بموسى، فلما أحسنوا في الأدب هداهم الله عز وجل. فالمعنيين وإن كان المعنى متضاد، ولكن المعنى والله أعلم تحتمله الآية والله أعلم. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأجابهم موسى واثقا بنص ربه له غير مبال بهم، ارموا حبالكم وعصيكم ابدأوا أنتم. فلما ألقوها سحروا أعين الناس بصرفها عن صحة إدراكها، يعني سحر تخييل، ورعبوهم، رعبوا واسترهبوهم يعني رعبوا الناس لما رأوا الحبال والعصير تنقلب حيات، وجاءوا بسحر قوي. بس فين قوي؟ فين؟ في أعين الناظرين، إنما في الحقيقة مش سحر قوي ولا حاجة. قالوا فيه من الفوائد أنه إذا جاء الباطل أولا ثم تبعه الحق دمغه وكان أوقع في النفوس، إذا جاء الباطل أولا ثم جاء الحق بعده دمغه فكان أوقع في النفوس. يبقى الأوقع في النفوس أن يأتي بالباطل، ابدأ أنت بالباطل، هات الحجة بتاعتك الباطل، ثم يجيء الحق فيدمغه فإذا هو زاهق. إنما لو كان موسى بدأ الأول كان هم إيه؟ هيبدأوا بعد موسى، فالناس تقول إيه؟ طب ما احنا شفنا ده وشفنا ده، عايزين أقوى، فيحتاج موسى لإيه؟ لحاجة كمان. يبقى يعملها موسى هيعمل مرتين. فلما بدأوا السحرة الأول وجاء موسى فدمغوا خلاص انتهت، فكان فيها حكمة بداية السحرة الأول قبل موسى عليه السلام. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين. المعنى وأوحى الله إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام أن يرمي موسى عصاك، فرماها فانقلبت العصا حية تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق وإيهام الناس أنها حيات تسعى. فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر، فغلبوا وهزموا وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد، ورجعوا أذلاء مقهورين، ده معنى وانقلبوا صاغرين. فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله ورأوا الآيات البينات إلا أن خروا سجدا له سبحانه وتعالى. فقال ابن عباس كانوا في أول النهار سحرة فجرة، وكانوا في آخر النهار شهداء بررة. كانوا في أول النهار سحرة فجرة، فانقلبوا في آخر النهار شهداء بررة. الصبح السحر ساحرة، وفي آخر النهار أصبحوا شهداء بررة. فسبحان الله العظيم، الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأدعية التي كان يتضرع بها بعض الصالحين يا من غفرت للسحرة بسجدة اغفر لمن لا يسجد إلا لك، يعني بسجدة واحدة ربنا سبحانه وتعالى قلب لهم الموازين وغفر لهم، فكيف من يسجد لله ولا يسجد إلا له سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات، من حكمة الله ورحمته أن جعل آية كل نبي مما يدركه قومه، مما اشتهر فيه قومه. وقد تكون من جنس ما برعوا به أيضا من الفوائد أن فرعون كان عبدا ذليلا مهينا عاجزا، وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام، يبقى مش إله ولا حاجة. طب ما كان يدفع هو عن نفسه لو كان إله. يدل على ضعف السحرة مع اتصالهم بالشياطين التي تلبي مطالبهم، مع أن السحرة بيستعينوا بالشياطين، يدل على ضعفهم طلبهم الأجر والجاه عند فرعون. طب ما أنتوا سحرة ومعاكم شياطين، فتأتوكم من المال ما تريدون، ولكن لا تجد ساحرا إلا فقيرا. حتى في زماننا هذا لا تجد إلا فقيرا معوذا من أحوج الناس ومن أذل الناس هذا السحر. فسبحان الله العظيم، مع أنه معه إيه؟ الشياطين. أيضا نستفيد من الفوائد أن جهل المجتمع بالحق قد يؤدي لسهولة الكذب عليه. جهل المجتمع بالحق قد يؤدي لسهولة الكذب عليه. فلما جهل أهل فرعون أو قومه بهذا الحق سهل أن كذب عليه فرعون فادعى أنه إله وصدقوه. الصفحة التي بعدها، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. المعنى، قال السحرة آمنا برب الخلق أجمعين، رب موسى وهارون عليهم السلام، فهو المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة. قال لهم فرعون متوعدا إياهم بعد إيمانهم بالله وحده، صدقتم بموسى قبل أن آذن لكم، يعني يريد حتى الهداية هو اللي يأذن فيه، صدقهم موسى ولا لا؟ إن إيمانكم به وتصديقكم لما جاء به موسى لخدعة ومكيدة، دبرتموها أنتم وموسى لإخراج أهل المدينة منها فسوف تعلمون. طب كيف دبرتموها وانت اللي مجمع السحرة؟ يعني مش هم اللي جمعوا السحرة، مش موسى اللي جمعهم، ولا السحرة تجمعوا بأنفسهم، ده فرعون اللي جمعهم، فكيف تكون حيلة؟ أيها السحرة ما يحل بكم من عقاب، فسوف تعلمون أيها السحرة ما يحل بكم من عقاب وما يصيبكم من نكال، يعني من عقوبة. العقوبة هي لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى، ده معناها من خلاف، الرجل اليسرى مع الإيد اليمين، واليد اليسرى مع الرجل اليمين من خلاف، أو يده اليسرى ورجله اليمنى، ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكيلا بكم وترهيبا لكل من يشاهدكم على هذه الحال. فماذا رد السحرة؟ قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. المعنى، قال السحرة ردا على وعيد فرعون، إنا إلى ربنا وحده راجعون، فلا نبالي بما تتوعد به، افعل ما شئت، ولست تنكر منا وتجد علينا يا فرعون إلا تصديقنا بآيات ربنا لما جاءتنا على يد موسى، وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نفس الكلام، المشكلة عندك اللي احنا آمنا، هي دي المشكلة، لما جاءتنا على يد موسى، فإن كان هذا ذنبا يعاب به فهو ذنبنا، احنا قابلين الذنب ده لو كان الإيمان ذنب. ثم توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين في تضرعهم، يا ربنا أفرغ، يعني صب علينا الصبر حتى يغمرنا لنثبت على الحق، أمتنا مسلمين لك منقادين لأمرك متبعين لرسولك، يعني موسى عليه السلام. فهذه دعوة ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ودعا بها يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. الآيات، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. المعنى، وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون محرضين إياه على موسى ومن معه من المؤمنين، شوف البطانة السيئة، يحرضونه على موسى، أتترك يا فرعون موسى وقومه لينشروا الفساد في الأرض وليتركك أنت وآلهتك، عشان يتركوا عبادتك أنت وآلهتك ويدعو إلى عبادة الله وحده؟ قال فرعون سنقتل أبناء بني إسرائيل الذكور ونستحيي نساءهم، يعني نستبقي نساءهم أحياء للخدمة، ده معنى نستحيي، مش من الحياء، من الحياة، يعني نقيم أحياء لا نقتلهم يخدموننا، وإنا لغالبون وإن فوقهم قاهرون يعني مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. المعنى قال موسى موصيا قومه يا قوم استعينوا بالله اطلبوا العون من الله وحده. السين والتاء للطلب, السين والتاء للطلب. استعينوا يعني اطلبوا العون من الله, إياك نعبد وإياك نستعين نطلب العون منك. اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع لكم واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء فإن الأرض لله وحده وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها والله يداولها بين الناس حسب مشيئته ولكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه فهي لهم وإن أصابهم ما أصابهم من محن وابتلاءات. ده معنى وإن العاقبة أو العاقبة للمتقين يعني الأخرى للمتقين في الدنيا والآخرة. فبماذا ردوا عليه قوم موسى لما بنوا إسرائيل؟ قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى عليه السلام يا موسى أوذينا من قبل يعني ابتلينا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقاء نسائنا من قبل مجيئك إلينا ومن بعده, يعني قبل أن تبعث كان برضو بيعمل معنا كده وبعد أن بعث برضو بيقتل أبنائنا ويستحيي نسائنا. قال لهم موسى عليه السلام ناصحا لهم ومبشرا بالفرج لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه ويمكن لكم في الأرض من بعدهم فينظر ما تعملون بعد ذلك من شكر أو كفر. ولاحظ أن موسى عليه السلام جاء بفعل الترجي عسى, عسى ربكم. فقال بعض أهل العلم جاء بفعل الرجاء عسى تأدبا مع الله ولم يجزم, ولم يجزم جاء تأدبا مع الله عز وجل عسى ربكم. وعسى من الله إذا جاءت من الله واجبة يعني سيتحقق. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. المعنى ولقد عاقبنا آل فرعون بالسنين, السنين إذا جاءت معناها الجدب والقحط والمجاعات. واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغلاتها رجاء أن يتذكروا ويتعظوا بأن ما جاءهم من ذلك إنما هو عقاب لهم على كفرهم فيتوبوا إلى الله. من فوائد الآيات فإذا الأولى موقف السحرة وإعلان إيمانهم بجرأة وصراحة يدل على أن الإنسان إذا تجرد عن هواه وأذعن للعقل والفكر السليم بادر إلى الإيمان عند ظهور الأدلة عليه. الإنسان يتجرد من هواه يقبل الحق مباشرة. الفائدة الثانية أهل الإيمان بالله واليوم الآخر هم أشد الناس حزما وأكثرهم شجاعة وصبرا في أوقات الأزمات والمحن والحروب والكروب والمصائب والابتلاءات. فكلما قوي الإيمان الإنسان كلما قوي صبره على المحن والابتلاءات والمصائب. أيضا المنتفعين من السلطة يحرضون ويهيجون السلطان لمواجهة أهل الإيمان لأن في بقاء السلطان بقاء لمصالحهم. من الفوائد من أسباب حبس الأمطار وغلاء الأسعار الظلم والفساد. منين؟ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون بسبب إيه؟ ظلمهم. فمن أسباب المجاعات الظلم والفساد في الأرض. الصفحة التي بعدها فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا جاء آل فرعون الخصب وصلاح الثمار ورخص الأسعار قالوا أعطينا هذه لاستحقاقنا لها واختصاصنا بها, احنا ناس صلحاء ناس ما شاء الله, وإن ينالهم أو تصيبهم مصيبة من جدب وقحط وكثرة أمراض وغيرها من الرزايا يتشاءموا بموسى ومن معه من بني إسرائيل. والحق أن ما يصيبهم من ذلك كله إنما هو بتقدير من الله سبحانه وليس لهم ولا لموسى عليه السلام شأن فيه إلا ما كان من دعاء موسى عليهم. فدعاء موسى سبب للبلاء الذي نزل به سبب, ولكن أكثرهم لا يعلمون فينسبونه إلى غير الله فيتشاؤم بموسى إن موسى هو اللي جاب لنا الشر. ففيه الإنسان ينهى عن التشاؤم, فلا تتشاؤم بإنسان ولا تتشاؤم بيوم ولا تتشاؤم بساعة ولا تتشاؤم بموقف ولا تتشاؤم بمكان. تشاؤم نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الآية التي بعدها، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام عنادا للحق، أي آية ودلالة جئتنا بها وأي حجة أقمتها على بطلان ما عندنا لتصرفنا عنه، على ما عندنا يعني تصرفنا عن ما عندنا وعلى صدق ما جئت به، فلن نصدق به. فعقابهم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم الطوفان الماء الكثير عقابا لهم على تكذيبهم وعنادهم، فأغرق زروعهم وثمارهم، وأرسلنا عليهم الجراد فأكل محاصيلهم، وأرسلنا عليهم دويبة تسمى القمل أو القمل تصيب الزرع أو تؤذي الإنسان في شعره، لو القمل يأتي الإنسان، وأرسلنا عليهم الضفادع فملأت أوعيتهم، يكشفوا الوعاء الحلة اللي تلاقوا فيها ضفادع تحت السن ضفادع عايشين مع الضفادع، وأفسدت أطعمتهم وأرقت مضاجعهم. طيب، وأرسلنا عليهم الدم فتحولت مياه آبارهم وأنهارهم دما. أرسلنا كل ذلك آيات مبينات مبينات مفرقات يتبع بعضها بعضا آية بعد آية، ومع كل ما أصابهم من العقوبات استعلوا استكبروا عن الإيمان بالله والتصديق بما جاء به موسى عليه السلام، وكانوا قوما يرتكبون المعاصي ولا ينزعون عن باطل ولا يهتدون إلى حق. ففيه تحذير، نستفيد من الآية دي تحذير الإنسان إذا أصيب بشيء فهو تحذير من الله له، إذا أصيب الإنسان بشيء فقد يكون تحذيرا من الله له على الاستمرار في المعاصي فيرتدع ويرجع وما يستمرش، ما يقولش ده بسبب كذا، ده أنا قصرت في كذا، لا ده أنا ما كنتش واخد بالي من كذا فحصل كذا، يقول لا ده ابتلاء من الله ليك، مصيبة من الله ليك لعلك ترجع وتتوب. الآية التي بعدها، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولما أصابهم العذاب بهذه الأمور اتجهوا إلى موسى عليه السلام فقالوا له يا موسى ادع لنا ربك بما اختصك به من النبوة وبما عهد بما النبوة، يعني اعترفت دلوقتي بأنه نبي، بس لما وقعوا اعترفوا بأنه نبي دلوقتي، وبما عهد إليك من رفع العذاب بالتوبة أن يرفع عنا ما أصابنا من العذاب، فإن رفعت عنا ذلك لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل ونطلقهم. فوقع ما أتى، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. المعنى، فلما رفعنا عنهم العذاب إلى مدة معلومة قبل هلاك قبل إهلاكهم بالغرق إذا هم ينقضون ما أخذوه على أنفسهم من التصديق وإرسال بني إسرائيل، فاستمروا على كفرهم وامتنعوا من إرسال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. فلما حل الأجل المحدد بإهلاكهم أنزلنا عليهم نقمتنا بإغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما دلت عليه من الحق الذي لا مرية فيه، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. المعنى، وأورثنا بني إسرائيل الذين كان يستذلهم فرعون وقومه أورثناهم مشارق الأرض ومغاربها، والمقصود بذلك بلاد الشام. فالألف واللام في كلمة الأرض للعهد، ألف واللام للعهد مش الأرض كلها، مش جنس الأرض، ليست ألف واللام جنسية تفيد جنس الأرض يعني كل الأرض، إنما مشارق الأرض المعهودة بتاعتهم اللي هي بلاد الشام، يبقى الألف واللام للعهد. هذه البلاد التي بارك الله فيها بإخراج زروعها وثمارها على أكمل ما يكون، وتمت كلمة ربك أيها الرسول الحسنى، تمت كلمة ربك الحسنى وهي المذكورة في قوله تعالى إيه الكلمة الحسنى، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ده قبل مين؟ قبل ميلاد موسى عليه السلام في سورة القصص، نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فتمت الكلمة دلوقتي أن خرجوا مع موسى عليه السلام. فمكن الله لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما أصابهم من أذى فرعون وقومه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون من المزارع والمساكن وما كانوا يعرشون يعني يبنون من القصور. من فوائد الآيات، الخير والشر والحسنات والسيئات كلها بقضاء الله وقدره، لا يخرج منها شيء عن ذلك، حسنات والسيئات والخير والشر بقدر الله. بس خد بالك في قدر كوني وقدر شرعي، فده تحتاج تفصيل. اثنين، شأن الناس في وقت المحنة والمصائب اللجوء إلى الله بدافع نداء الإيمان الفطري، حتى بالفطرة إنسان إذا وقع في محظور بيلتجئ إلى الله، فبدافع الإيمان الفطري إذا وقع في المصائب يلجأ إلى الله، فما بالك إذا كان فيه كمان شرعا، يعني الشرع يحثه إذا أصيب بمصائب يبقى عنده فطرة وشرع تحثه على الرجوع إلى الله. ثلاثة، يحسن بالمؤمن تأمل آيات الله وسننه في الخلق والتدبر في أسبابها ونتائجها. أربعة، تتلاشى قوة الأفراد والدول أمام قوة الله العظمى، والإيمان بالله هو مصدر كل قوة. أربعة أو خمسة، يكافئ الله تعالى عباده المؤمنين الصابرين بأن يمكنهم في الأرض بعد استضعافهم. الصفحة التي بعدها، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. المعنى، وجاوزنا يعني وعبرنا ببني إسرائيل البحر لما ضربه موسى بعصاه فانفلق، فمروا على قوم بعد خروجه من البحر، فمروا على قوم يقيمون على عبادة أصنام لهم يعبدونها من دون الله، فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام يا موسى اشكر لنا ربك، أو دعنا نشكر الله، اجعل لنا صنما نعبده كما لهؤلاء أصنام يعبدونها من دون الله. فدي عادة في بني إسرائيل أنهم يؤمنون بالمحسوس أكثر من إيمانهم بالغيب، من عادة بني إسرائيل يؤمنون بالمحسوس أكثر من إيمانهم بالغيب. كذلك في سورة البقرة لما أمر الله بذبح بقرة عشان يقطع منها جزء فيضرب الميت، ليه؟ لعلم الله عز وجل أن بني إسرائيل يؤمنون بالمحسوس، عايزين يشوفوا حاجة أحيت الميت، فدايما ده في بني إسرائيل يؤمنون بالمادة بالمحسوس أكثر من إيمانهم بالغيب، الغيب عن أذهانهم، فآمنوا بالمحسوس. فين ربنا؟ ربنا لا نراه، إنما شايفين إيه؟ عجل صنم نعبده، اجعل لنا صنما. فده العادة اللي في بني إسرائيل واليهود، قالوا يا موسى اجعل لنا صنما نعبده كما لهؤلاء أصنام يعبدونها من دون الله. قال لهم موسى يا قوم إنكم قوم تجهلون ما تجهلون ما يجب لله من تعظيم وتوحيد وما لا يليق به من شرك وعبادة لغيره، أنتم تجهلون إن هؤلاء المقيمين على عبادة أصنامهم متبر ما هم فيه، يعني متبر من التبار والتتبير والهلاك، مهلك ما هم فيه من عبادة غيره، وباطل جميع ما كانوا يعملون من طاعة لإشراكهم في العبادة مع الله غيره، كل الطاعات اللي بيعملوها باطلة، فأنتم تتمثلون بهؤلاء. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قال موسى لقوم يا قوم كيف أطلب لكم إلها غير الله تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام ما شاهدتم، وهو سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين، برضو العالمين في زمانكم، العالمين في زمانهم، عالمي أهل زمانهم فقط وليس العالمين إلى يوم القيامة، لذلك يدعون أنهم شعب الله المختار على طول الخط على طول الزمان يعني، إنما في وقتهم فقط. فضلكم على العالمين في زمانكم بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض والتمكين لكم فيها، وأيضا فضلهم على العالمين في زمانهم بأنهم ذرية رسول، ذرية رسول وأنبياء، وأن منهم أنبياء ورسل، فده من تفضيل الله عز وجل لبني إسرائيل أنهم من ذرية يعقوب عليه السلام اللي لقبوا إسرائيل. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا يا بني إسرائيل حين أنجيناكم بإنقاذكم من استذلال فرعون وقومه لكم إذ كانوا يذيقونكم أنواع الهوان من تقتيل أبنائكم الذكور واستبقاء نسائكم للخدمة وفي إنقاذكم من فرعون وقومه اختبار عظيم وفي ذلكم بلاء اختبار عظيم من ربكم يقتضي منكم الشكر. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وبعد الله رسوله موسى لمناجاته 30 ليلة ثم أكمله الله بزيادة 10 فصارت 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون لما أراد الذهاب لمناجاة ربه يا هارون كن خليفة لي في قومي وأصلح أمرهم بحسن السياسة والرفق بهم ولا تسلك طريق المفسدين بارتكاب المعاصي ولا تكن معينا للعصاة. طب ده كله يليق بهارون عليه السلام؟ وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هو موسى مش نبي من أنبياء الله؟ قال ابن كثير هذا تنبيه وتذكير لهارون عليه السلام، يعني مجرد تنبيه وتذكير لهارون عليه السلام أن تستمر على الإصلاح ولا تتبع سبيل المفسدين.
ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
وحين جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المضروب له وهو تمام 40 ليلة وكلمه ربه بما كلمه به من الأوامر والنواهي وغيرها تاقت نفسه، يعني اشتاقت نفسه إلى رؤية ربه فسأله أن ينظر إليه، فأجابه الله سبحانه وتعالى لن تراني في الحياة الدنيا لعدم قدرتك على ذلك، لكن انظر إلى الجبل إذا تجليت له فإن بقي مكانه لم يتأثر فسوف تراني، وإن صار مستويا بالأرض يعني اندك الجبل فلن تراني في الدنيا. فلما تجلى الله للجبل جعله دكا يعني مستويا بالأرض وسقط موسى مغشيا عليه، فلما ده معنى كلمة صائقة، فلما أفاق من الغشية التي أصابته قال سبحانك أنزهك يا رب تنزيها عن كل ما لا يليق بك، ها أنا تبت إليك مما سألتك من رؤيتك في الدنيا وأنا أول المؤمنين من قومي. نستفيد من الآيات واحد تؤكد الأحداث أن بني إسرائيل كانوا ينتقلون من ضلالة إلى هدى إلى أخرى، من ضلالة إلى ضلالة على الرغم من وجود نبي الله موسى نبيهم بينهم. من مظاهر خذلان الأمة أن تحسن القبيح وتقبح الحسن بمجرد الرأي والأهواء، مجرد رأي وأهواء فحسنت القبيح، عكست الآية. إصلاح الأمة وإغلاق أبواب الفساد هدف سام للأنبياء والدعاء أن يغلقوا أسباب الفساد. وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. قضى الله تعالى أن لا يراه أحد من خلقه في الدنيا وسوف يكرم من يحب من عباده برؤيته في الآخرة. أيضا نستفيد الآية المحافظة على المواعيد أمر حث عليه الشرع جدا، المحافظة على المواعيد. فلما جاء موسى لميقاتنا يعني الميعاد المحدد اللي حددناه، ففي محافظة على المواعيد، التزام بالمواعيد أمر مهم جدا.
قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.
قال الله لموسى يا موسى إني اخترتك يعني اصطفيتك، إني اخترتك وفضلتك على الناس برسالاتي حين أرسلتك إليهم وفضلتك بكلامي لك دون واسطة، فخذ ما أعطيتك من هذا الشرف الكريم وكن من الشاكرين لله على هذا العطاء العظيم. وكتبنا لموسى في ألواح من خشب أو غيره، سواء خشب أو من غير خشب، كتبنا له من كل ما يحتاج بنو إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم. لماذا كتبنا موعظة مفعول لأجله؟ يعني كتبنا لهم لأجل الموعظة وللتفصيل، مفعول لأجله، موعظة لمن يتعظ منهم وتفصيلا للأحكام التي يحتاج إلى تفصيلها. فخذ هذه التوراة يا موسى بجد واجتهاد، ده معنى فخذها بقوة بجد واجتهاد، وأمر قومك بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن ما فيها مما أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل وجه وكالصبر والعفو، ده أحسن ما فيها. سأريكم عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي وما يصير إليه من الهلاك والدمار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق،
برضو الكبر، لاحظنا من أول السورة الكبر
أن الذي يصرف عن الآيات دائما المتكبر، والذي يصرف عن الهداية دائما المتكبر.
سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين.
سأصرف عن الاعتبار بآياتي في الآفاق، الآيات التي في الآفاق يعني في الكون وفي الأنفس، سأصرف عن الاعتبار بهذه الآيات وعن فهم آيات كتابي، فآيات الله نوعان، آيات كونية وآيات شرعية،
آيات مرئية وآيات متلوة مقروءة اللي هو القرآن، دي آيات وآيات كونية مرئية. سأصرف عن الاعتبار بآياتي الكونية وآياتي الشرعية الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق بغير حق، يعني المتكبرين. وإن يروا كل آية لا يصدقوا بها، ولاعتراضهم عليه وإعراضهم عنه ولمحادتهم الله ورسوله، وإن يروا طريق الحق الموصل إلى مرضات الله لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه، وإن يروا طريق الغواية والضلال الموصل إلى سخط الله يسلكوه. ذلك الذي أصابهم، تسأل تتعجب ليه كده، انحرفت فطرتهم ليه؟ إنما أصابهم لتكذيبهم بآيات الله العظيمة الدالة على صدق ما جاء به الرسل، ولغفلتهم عن النظر فيها، فنعوذ بالله من الغفلة. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالغفلة سبب أو مرض عضال، غفلة الإنسان مرض عضال. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا الدالة على صدق رسلنا وكذبوا بلقاء الله يوم القيامة بطلت أعمالهم التي هي من جنس الطاعات، فلا يثابون عليها لفقد شرطها الذي هو الإيمان. لماذا بطلت الأعمال؟ للكفر. يبقى الكفر محبط، الردة تحبط العمل، الردة تحبط العمل. واختلف أهل العلم هل مجرد الردة تحبط العمل ولا الموت على الردة، الموت على الردة ولا الردة مجرد ما ارتد حبط عمله، خلاف بين أهل العلم. بطلت أعمالهم التي هي من جنس الطاعات فلا يثابون عليها لفقد شرطها الذي هو الإيمان، ولا يجزون يوم القيامة إلا ما كانوا يعملونه من الكفر بالله والشرك به، وجزاء ذلك الخلود في النار. واتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا جسدا له قوار. شو بقى العتاب من الله سبحانه وتعالى والتقريع لهم، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجاة ربه من حليهم، جمعوا الحلي والذهب وصاغوه عجلا، وضعوه على النار وسيحوه ثم سكلوا منه عجلا، تمثال عجل لا روح فيه ولا صوت فيه. ألم يعلموا أن هذا العجل لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى طريق خير حسي أو معنوي، طريق خير حسي، يقول لهم امشوا للطريق ده هتلاقوا فيه خير قدامكم، هتلاقوا شجرة تاكلوا منها، ده طريق خير حسي، أو هتلاقوا طعام في المكان الفلاني، أو حس خير معنوي، إنه يقول لهم لو فعلتم كذا لاهتديتم، ده معنوي. ولا يجب لهم نفعا أو يكشف عنهم ضرا، اتخذوه معبودا وكانوا ظالمين لأنفسهم بذلك. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما ندم سقط في أيديهم، يعني ندم وتحيروا، سقط في يده يعني تحير. ولما ندم وتحيروا وعلموا أنهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم باتخاذهم العجل معبودا مع الله، تضرعوا إلى الله فقالوا لئن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته وأن يغفر لنا ما قدمنا أقدمنا عليه من عبادة العجل لنكونن من الذين خسروا دنياهم وآخرتهم. سبق قبل كده قلنا الفرق بين الرحمة والمغفرة، المغفرة إزالة السيئات والرحمة إنزال البركات. من فوائد الآيات على العبد أن يكون من المظهرين لإحسان الله وفضله عليه، فإن الشكر مقرون بالمزيد، فدائما تحدث بنعم الله عليك لمن تحب، لمن تحب ويحبك حتى لا يحسدك، فإظهار نعم الله هذا شيء مطلوب. إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده. على العبد الأخذ بالأحسن في الأقوال والأفعال، خذ بأحسن ما تسمع وبأحسن ما تفعل. يجب تلقي الشريعة بحزم وجد وعزم على الطاعة وتنفيذ ما ورد فيها من الصلاح والإصلاح ومنع الفساد والإفساد. على العبد إذا أخطأ أو قصر في حق ربه أن يعترف بعظيم الجرم الذي أقدم عليه، وأنه لا ملجأ من الله في إقالة عثرته إلا إليه. أيضا نستفيد أيضا من الآفة العظيمة اللي ندندن حولها، الكبر من أقوى الصوارف عن فهم آيات الله. الكبر من أقوى الصوارف عن فهم آيات الله. منين؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، الصفحة التي بعدها. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم، ابن أم ده منادى محذوف أداة النداء، يعني يا ابن أم. قال ابن أم يعني يا ابن أم، يعني يا ابن أمي، الياء برضو محذوفة يرحمكم الله.
قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين.
ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلئا عليهم غضبا وحزنا أسفا أسفا يعني حزينا لما وجدهم أو لما وجدهم عليه من عبادة العجل، قال بئسة الحالة التي خلفتموني يا قوم بها بعد ذهابي عنكم لما تؤديه من الهلاك والشقاء، أمللت من انتظاري فأقدمتم على عبادة العجل، تأخرت عليكم يعني فعبدتم العجل، ورمى الألواح من شدة ما أصاب من الغضب والحزن. الألواح دي فيها إيه؟ فيها التوراة. وأمسك برأس أخيه، أخو ده مين؟ ده نبي، شوف فعلتينه، هارون ولحيته، يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة العجل. فموسى فعل فعلتين وعفى الله عنه بالفعلتين لغضبه لمنزلة عند الله عز وجل. قال هارون معتذر إلى موسى مستعطفا إياه، يا ابن أمي إن القوم حسبوني ضعيفا فاستذلوني وأوشكوا أن يقتلوني، فلا تعاقبني بعقوبة تسر أعدائي ولا تصيرني بسبب غضبك علي في عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير الله. برضو نستفيد فائدة للأخ أن يعاتب أخاه بدون سماع أعدائه له، للأخ أن يعاتب أخاه، عاتبني بس مش قدام عدوي ولا عدوك، للأخ أن يعاتب أخاه بدون سماع أعدائه له حتى لا تشمت فيه أعداءه. كذلك النصيحة في الملأ فضيحة. نعم، الآية التي بعدها قال رب اغفر لي، فدعا موسى ربه يا رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا من كل جانب، وأدخلنا في رحمتك وأنت يا ربنا أرحم بنا من كل راحم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. اتخذوا، إن الذين صيروا العجل إلها يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في هذه الحياة لإغضابهم ربهم واستهانتهم به، وبمثل هذا الجزاء نجزي المختلقين الكذب على الله. نستفيد فائدة أن كل صاحب بدعة ذليل، كل صاحب بدعة، هؤلاء ابتدعوا في الدين فعبدوا العجل فأصابهم الله بالذل، ذلة في الحياة الدنيا وذلة في الحياة الدنيا، غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. والذين عملوا السيئات من الشرك بالله وفعل المعاصي ثم تابوا إلى الله بأن آمنوا به وانتهوا عما كانوا يعملونه من المعاصي، إن ربك أيها الرسول من بعد هذه التوبة والرجوع من الشرك إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة لغفور لهم بالستر والتجاوز، رحيم بهم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكت عن موسى عليه السلام الغضب وهدأ أخذ الألواح التي رماها بسبب الغضب، وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق، ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. واختار موسى قومه يعني من قومه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واصطفى موسى 70 رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل، ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه، فلما حضروا تجرؤوا إلى الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا، أن يريهم الله عيانا، انصبها لفظ الجلالة منصوب، يعني طلبوا من موسى، تجرؤوا على الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا، يعني شوف قبح المسألة. فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكوا، فتضرع موسى إلى ربه فقال يا رب لو شئت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم، أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا، أنهم طلبوا أن تراهم أن تظهر لهم عيانا تهلكنا بسبب سخف مسألتهم. فما قام به قوم من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار، تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، أنت متولي أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير من غفر ذنبا وعفى عن إثم سبحانه وتعالى. من فوائد الآيات في الآيات دليل على أن الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة لا يعذر فيه صاحبه عند إجراء الأحكام عليه، وهو ما يسميه الفقهاء بالتأويل البعيد. اجتهد مع وضوح الأدلة لا عذر فيه، الأدلة واضحة فاجتهد خلاص لا عذر فيه. من آداب منين؟ طيب مين يجيبها منين؟ لا لا ده من أول الآيات، الخطأ في الاجتهاد مع وضوح الأدلة لا يعذر فيه صاحبه. لا ها ها هم عملوا ايه؟ اتخذوا العجل من بعد ما وضحت لهم الدلائل فلا عذر لهم. لعل برضو من الآيات اللي بعدها بس واضحة جدا من انهم اتخذوا العجل، اجتهدوا فأخطأوا مع وضوح الآيات. فاجتهاد ما يجيش بعد كده يقول احنا اجتهدنا يا موسى، اجتهد مع ايه؟ لا اجتهد مع نص صحيح؟ خلاص النص واضح فماذا تجتهدوا؟ من آداب الدعاء البدء بالنفس، حيث بدأ موسى عليه السلام دعاءه فطلب المغفرة لنفسه تأدبا مع الله فيما ظهر عليه من الغضب، ثم طلب المغفرة لأخيه فيما عسى أن يكون قد ظهر منه من تفريط أو تساهل في ردع عبدة العجل عن ذلك. قالوا طلب موسى المغفرة لنفسه ولهارون عليه السلام، فنفع هارون عليه السلام مرتين، أنه طلبه من أول الأمر أن يكون نبيا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، فما وجد أخ نفع أخاه كما نفع موسى أخاه هارون أنه جعله إيه؟ نبيا، طلب من الله أن يكون نبيا. التحذير من الغضب وسلطته على عقل الشخص، ولذلك نسب الله له فعل السكوت كأنه هو الآمر والناهي، نسب لمين؟ للغضب. فلما سكت عن موسى الغضب، والغضب هو اللي بيسكت ولا أنت اللي بتسكن غضبك بنفسك؟ فكأن الغضب لما يستولي على الإنسان هو اللي بيحركك، لذلك يحذر الإنسان من الغضب. ضرورة التوقي من غضب الله وخوف بطشه، فانظر إلى مقام موسى عليه السلام عند ربه وانظر خشيته من غضب ربه، يبقى الإنسان يخفى مع موسى كليم الله ومع ذلك خشى من الله سبحانه وتعالى. الصفحة التي بعدها، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. المعنى، واكتب لنا واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعافية، ده معنى حسنة، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، حسنة مش الحسنة حسنة اللي هو المقصود عليها تأخذ حسنة، حسنة تشمل كل خير سواء في الدنيا والآخرة. واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعافية ووفقتهم للعمل الصالح وممن أعددت لهم الجنة من عبادك الصالحين في الآخرة. إنا هدنا يعني تبنا إليك ورجعنا مقرين بتقصيرنا. قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب الشقاء، ورحمتي شملت كل شيء في الدنيا، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، فسأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الله، يبقى رحمتي وسعت كل شيء مقيدة، فسأكتبها لمن؟ للشروط اللي جاية دي، فسأكتبها للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والذين يعطون زكاة أموالهم مستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون، ومن كمان الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. لكل صفة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. بس ايه الصفة اللي مطلوب منها عشان الرحمة وسعت كل شيء؟ اتباع الرسول النبي. يبقى لكي تستحق رحمة الله عد كده الصفات للذين يتقون، دي الصفة الأولى الشرط الأول. اثنين يؤتون الزكاة، الذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أكد اتباع النبي فقال:
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.
المعنى: الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم، وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما يوحي الله يوحي إليه ربه، وهو الذي يجدون اسمه وصفاته وما أنزل إليه مكتوب وما أنزل إليه، يجدون اسمه وصفاته وما أنزل إليه، يجدون كل هذا مكتوبا في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام، ومكتوبا في الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، يأمرهم بما عرف حسنه وصلاحه، يعني يأمرهم بالطيبات، وينهم عما عرف قبحه في العقول الصحيحة والفطر السليمة، ويبيح لهم المستلذات مما لا ضرر فيه من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم المستخبثات منها، ويزيل عنهم التكاليف الشاقة، ده معنى الايه؟ إصرهم، التي كانوا يكلفون بها كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدا أم خطأ، ده من الإصر الذي رفع الله عنا وجوب قتل القاتل، قاتل خاطئ خطأ يقتل، قاتل عمد يقتل. فالذين آمنوا به من بني إسرائيل ومن غيرهم وعظموه ووقروه، ده معنى عزروه، عزروه بمعنى عظموه، ووقروه ونصروه على من يعاديه من الكفار، اتبعوا القرآن الذي أنزل عليه كالنور الهادي أولئك هم المفلحون، الذين ينالون ما يطلبونه ويجنبون ما يرهبونه.
قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون.
أيضا النبي الأمي مرة ثانية كررت مرة ثانية: قل أيها الرسول، يا أيها الناس، إن رسول الله إليكم جميعا عربكم وعجمكم الذي له وحده ملك السماوات وله ملك الأرض لا معبود بحق غيره سبحانه يحيي الموتى ويميت الأحياء، فآمنوا أيها الناس بالله وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب وإنما جاء بوحي يوحيه إليه ربه الذي يؤمن بالله ويؤمن بما أنزل إليه وما أنزل على النبيين من قبله دون تفريق، واتبعوا فيما جاء به من ربه واتبعوه فيما جاء به من ربه رجاء أن تهتدوا إلى ما فيه مصلحتكم في الدنيا والآخرة. ولما ذكر الله ما ذكر عن بني إسرائيل من عبادة العجل ذكر سبحانه أن منهم أمة مخالفة لما عليه الذين عبدوا العجل فقال:
ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون.
ومن قوم موسى من بني إسرائيل جماعة مستقيمة على الدين الصحيح يدلون الناس عليه، ده معنى يهدون بالحق، وبه يعدلون يعني وبه يحكمون بالعدل فلا يجورون، يبقى يعدلون يعني يحكمون بالعدل. من فوائد الآيات: تضمنت التوراة والإنجيل الصحيحتان غير المحرفتين، التوراة والإنجيل التي أنزلت على موسى وعيسى تضمنت أدلة ظاهرة على بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدقه. رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن رحمة الله عباده ذات مراتب متفاوتة تتفاوت بحسب الإيمان والعمل الصالح، ففي رحمة تختلف من إنسان لآخر. الدعاء قد يكون مجملا وقد يكون مفصلا على حسب الأحوال، وموسى في هذا المقام أجمل في دعائه، يعني جمع في دعائه اللي هو إيه؟ فين؟ واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فأجمل موسى عليه السلام في دعائه. أيضا من صور عدل الله عز وجل إنصافه للقلة المؤمنة، فذكر صفات بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية، فربما أو فذكره مضبوطة، فذكر صفات بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية، فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهم، يبقى بني إسرائيل كده في الصفات دي كلها السيئة، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية.
وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
المعنى: وقطعناهم يعني وقسمنا بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة، يبقى أسباطا يعني قبيلة. وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قومه أن يدعو الله أن يسقيهم، أوحينا إليه لما دعوا لما طلبوا أن يدعوا الله بالسخية أوحينا إليه أن اضرب يا موسى بعصاك الحجر، فضربه موسى فانفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلهم الـ12، عدد القبائل 12 عين لكل قبيلة عين، قد علمت كل قبيلة منهم مشربها الخاص بها فلا تشترك معها فيه قبيلة أخرى. وكمان وظللنا عليهم السحابة يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم، السحاب ليه؟ عشان الشمس، يقيم من حر الشمس، شوف النعم، فلا تشترك معها. قلنا وأنزلنا عليهم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة، وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما نقصونا شيئا بما وقع منهم من الظلم وكفران النعم، وما ظلمونا يعني وما نقصونا شيئا بكفرهم وعدم تقديرها حق قدرها، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بنقص حظوظها حين أوردوها موارد الهلاك بما ارتكبوه من مخالفة أمر الله والتنكر لنعمه. فنستفيد فائدة أن الإنسان بمعصيته يحرم نفسه من خير الله ولا يضر الله شيئا، أنت الذي تحرم نفسك بالمعصية، الله عز وجل لا يضره بمعصيتك.
وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون.
واذكر أيها الرسول حين قال الله لبني إسرائيل ادخلوا بيت المقدس، ده معنى كلمة القرية، وقيل لهم اسكنوا هذه القرية، مقصود بيت المقدس ألف واللام للعهد برضه، القرية المعهودة بتاعتكم أنتم عارفينها بلدكم، ادخلوا بيت المقدس وكلوا من ثمار قريته من أي مكان منه وفي أي وقت شئتم وقولوا يا ربنا حط عنا خطايانا، ده معنى إيه؟ حط يعني حط عنا خطايانا، يعني أبسط عنا خطايانا، يعني اغفر لنا خطايانا. وادخلوا الباب راكعين، ده معنى ادخلوا الباب إيه؟ سجدا، ادخلوا الباب راكعين خاضعين لربكم، فإن فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم وسنزيد المحسنين من خير الدنيا والآخرة. ماذا فعل بنو إسرائيل؟ فبدلوا، قال فغير الظالمون منهم القول الذي أمروا به فقالوا حبة في شعيرة. إيه حبة في شعيرة؟ استهزاء، حنطة، حبة حنطة، بدل حطة حنطة، زودوا نون حنطة، فعوضا عما أمروا به من طلب المغفرة. وغيروا الفعل الذي أمروا به، ادخلوا سجدا يعني راكعين، اركعوا وأنتم داخلون، فغيروا، فدخلوا يزحفون على أدبارهم، يزحفوا كده على الدبر، عنين بيزحفوا على الأرض، يعني سبحان الله، استهزاء عظيم، بدلا من الدخول خاضعين لله مقنعي رؤوسهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف دخل مكة، فتح مكة صلى الله عليه وسلم خاضعين لله مقنعي رؤوسهم، فأرسلنا عليهم عذابا من السماء بسبب ظلمهم. فسبحان الله، بنو إسرائيل هؤلاء صفات شرهم لا تعد ولا تحصى، يعني لو حبيت تحصوا صفات بني إسرائيل لن، وفي كتاب اسمه بنو إسرائيل في القرآن والسنة، دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الأزبق رحمه الله، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، يعني صفات بني جامع بنو إسرائيل، صفات بني إسرائيل في القرآن والسنة.
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون.
واسأل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، الخطاب لمن؟ لنبينا محمد. واسأل اليهود تذكيرا لهم بما عاقب الله به أسلفهم عن قصة القرية التي كانت بقرب البحر حين كانوا يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه، حين ابتلاهم الله بأن صارت الأسماك تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت، اللي هو ده معنى إيه؟ حيتانهم يوم سبتهم شرعا، شرعا يعني إيه؟ ظاهرة، حيتان تظهر يوم السبت كده وتقعد تتفطفط على المية، ده يوم السبت اليوم المحرم عليهم الصيد فيه. طب وبعدين؟ فاحتالوا لصيده بأن نصبوا شباكهم وحفروا حفرهم، فكانت الحيتان تقع فيها يوم السبت، خلاص كده يحفروا قبل يوم السبت، قبل ما يدخل عليهم السبت، وبعدين الشبك تتملي يصيد ويجروا الشبك وقته تاني يوم الحد بعد السبت ما يخلص، النهاردة السبت المغرب خلص، يبقى بعد المغرب على طول بعد غروب الشمس كده احنا دخلنا في ليلة الحد، يجمعوا الايه الشبك، ما احنا كده ما صدناش ايه يوم السبت، احنا صدنا يوم السبت كده ما صدناش يوم السبت، حيلة يهودية حفروا حفرهم فكانت الحيتان تقع فيها يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوا، حيلة يهودية. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الحيل، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة فقال قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه يعني سيحوها خلاص كده فباعوها وأكلوا ثمنها. إحنا بعنا شحم، إحنا بعنا سمنة، إحنا بعنا ما بعناش دهنة، إحنا بعنا سمنة. أخدين بالكم؟ ما بعناش دهنة، إحنا بعناها سمنة. فأخدين الحيلة اليهودية، حيلة يهودية. من فوائد الآيات الجحود والكفران سبب في الحرمان من النعم. جحود النعم وكفر النعم سبب للحرمان من اثنين من أسباب حلول العقاب ونزول العذاب التحايل على الشرع لأنه ظلم وتجاوز لحدود الله. فخذ بالك من التحايل على الشرع، وفي حيل محرمة وفي حيل جائزة. اقرأ كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، فصل كده في الحيل لابن القيم، إعلام الموقعين لابن القيم، اكتب جنب كل فائدة كده يعني ايه اسم الكتاب بحيث لو حبيت ترجع له. وصل عشان الوقت. كتب الله على بني إسرائيل الذلة والمسكنة، وتأذن بأن يبعث عليهم كل مدة من يذيقهم العذاب بسبب ظلمهم وانحرافهم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. واذكر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم حين كانت جماعة منهم تنهاهم عن هذا المنكر وتحذرهم منه، فقالت لها جماعة أخرى لما تنصحون جماعة الله مهلكها في الدنيا بما ارتكبته من المعاصي أو معذبها يوم القيامة عذابا شديدا؟ قال الناصحون نصيحتنا لهم معذرة إلى الله بفعل ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك، ولعلهم ينتفعون بالموعظة، لعلهم ينتفعون بالموعظة فيقلعون عما هم فيه من المعصية. فده برضو قاعدة مهمة يا جماعة ناخد بالنا منها، وهي إيه؟ معذرة إلى ربي، لا تتوانى عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى وإن كنت ترى من أمامك من أفسد الفاسدين. ما تقولش ابدا وده شكله لا ربنا هدي، ولا شكل ابدا يدخل المسجد ولا يصلي ابدا، ليست عليك النتائج. ليه؟ اللي احنا بنقصر في الدعوه بنتشغل بالايه؟ بالنتيجه. طب انا بقى لي سنين بدعي عملت ايه؟ ما تنشغلش بالنتيجه، عليك بدل السبب. فده معناه معذره لربكم، اعمل بس معذره لربكم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أعرض العصاة عما ذكرهم به الواعظون ولم يكفوا، لما أعرضوا عن إيه؟ مش عن المعصية، عن التذكير وعن النصيحة، أنجينا الذين نهوا عن المنكر من العذاب وأخذنا الذين ظلموا باعتدائهم بالصيد يوم السبت بعذاب شديد بئيس يعني شديد بسبب خروجهم عن طاعة الله وإصرارهم على المعصية. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما تجاوزوا الحد، عتوا يعني تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرا وعنادا ولم يتعظوا، قلنا لهم أيها العصاة كونوا قردة أذلاء، فكانوا كما أردنا. كونوا قردة، هو ده الأمر ده بإيديهم، بإيديهم أنهم يكونوا قردة. الأمر ده أمر إيه؟ اسمه أمر تسخير، أمر تسخير، يعني سخرهم الله قردة، مسخهم قردة. كونوا قردة يعني تحولوا بأمر إلى قردة، واضح؟ فمش كونوا مش بيأمرهم هم، هم بأيديهم، هم بأيديهم أنهم يجعلوا أنفسهم قردة. طيب قول، قلنا لهم أيها العصاة كونوا قردة أذلاء، فكانوا كما أردنا. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. الآية التي بعدها، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. مش كده وبس، ولسه كمان على بني إسرائيل، وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. واذكر أيها الرسول إذ أعلم الله إعلاما صريحا، ده معنى إذ تأذن، تأذن يعني أعلم إعلاما صريحا لا لبس فيه، لا يسلطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة. يبقى ده حكم خلاص قضاه الله عز وجل أن اليهود سيصبحون أذلة إلى يوم القيامة، وإن كانوا في عزة ظاهرة، ظاهرة العزة، لكن هم في الحقيقة أذلة. إن ربك أيها الرسول لسريع العقاب لمن عصى، حتى إنه قد يعجل له العقوبة في الدنيا، وإنه لغفور لذنوب من تاب من عباد رحيم بهم. وقطعناهم في الأرض أمما يعني فرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها طوائف بعد أن كانوا مجتمعين، منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، من المين دول؟ من اليهود، ومنهم المقتصدون ومنهم المسرفون على أنفسهم بالمعاصي، واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا عما هم فيه. فقطعناهم في الأرض أمما. فاليهود الموجودين الآن في إسرائيل ليسوا كلهم من اليهود يهود، إنما كلهم متفرقين ومتفرقين فتجمعوا، وليسوا كلهم يهودا صليبة يعني إيه نسبة إلى يعقوب عليه السلام، ولكن هم طائفة قليلة يعني حتى المنسوبين إلى يعقوب عليه السلام طائفة قليلة جدا في اليهود الآن، ومنبوذين يعني مضطهدين منهم يعني. وعند اليهود إن كل إنسان يسمى يهودي وإن كان لا يعرف الله، وإن كان ملحد فهو برضو يهودي، وإن كان ملحد عندهم يعترفش بربنا بس برضو عندهم إيه يهودي. فاليهودي عندهم نسبة للكلمة بس، إنما إحنا عندنا مسلم الكلمة اعتقادا اعتقادا وعملا يبقى مسلم. خد بالكم من دي، في كتاب اسمه يعني اليهودية، الموسوعة عن اليهودية للدكتور عبد الوهاب المسياري، موسوعة عن اليهودية للدكتور عبد الوهاب المسياري لمن أراد أن يتوسع. الآية التي بعدها: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المعنى: فجاء من بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم، فخلف من بعدهم خلف يعني جاء من بعدهم خلف يخلفونهم، أخذوا التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما أنزل الله، ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم، وأن يأتيهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة. واضح معنى الآيات؟ يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وليأتيهم عرض مثله زهيد آخر يأخذوه، يعني ما بيفرقوش كثير قليل المهم يأخذوه. ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل؟ ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل، ما تركوش العمل بالتوراة عن جهل بل كان عن علم، فقد قرأوه ما فيه وعالموه، فذنبهم أشد، والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم دائم خير من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟ والذين يمسكون، يمسكون أصلها يتمسكون، والذين يتمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجباتها وسننها سيجازيهم الله على أعمالهم فالله لا يضيع أجر من عمله صالح. من فوائد الآيات: إذا نزل عذاب الله على قوم بسبب ذنوبهم ينجو منهم من كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فيهم، ينجو من كان يأمر وينهى. اثنين: يجب الحذر من عذاب الله فإنه قد يكون رهيبا في الدنيا كما فعل سبحانه بطائفة من بني إسرائيل حيث مسخهم قردة بسبب تمردهم. ثلاثة: نعيم الدنيا مهما بدا أنه عظيم فإنه قليل تافه بجانب نعيم الآخرة الدائم. أفضل الأعمال، أفضل أعمال العبد بعد الإيمان إقام الصلاة أو إقامة الصلاة لأنها عمود الأمر. قال الله عز وجل: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكر يا محمد، غالبا وإذ معناها واذكر يا محمد، إذ ظرف زمان للماضي، إذ ظرف زمان للماضي معناها واذكر، غالبا ما تأتي بمعنى واذكر يا محمد. إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة. إذ نتقنا يعني اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة، فصار الجبل كأنه سحابة تظل رؤوسهم، ده معنى كلمة غلة. وأيقنوا أنه ساقط عليهم، وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمة وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك. فشوف سبحان الله، يعني أمة من الأمم اللي هم بنو إسرائيل لا يؤمنون إلا بالقوة، بالقوة لازم بالجبر بالعصاية، يعني فأن الله عز وجل رفع فوقهم الجبل عشان إيه؟ عشان يؤمنوا، عشان يأمرهم بالتكاليف. فسبحان الله. الآية التي بعدها: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وكما تعلمون يجوز أن تقول قالوا بلى وتقف ويجوز أن تقول قالوا بلى شهدنا، ثم تبدأ أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. المعنى واذكر أيضا يا محمد واذكر صلى الله عليه وسلم إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذريتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم قائلا لهم ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى أنت ربنا. قال إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم وتقولوا إنه لا علم لكم بذلك. دي اسمها حجة الميثاق. حد فاكر منا أن ربنا أخذ عليه الميثاق؟ حد فاكر منا أن ربنا أخذ عليه الميثاق؟ طيب هل ده حجة مستقلة لوحده؟ الميثاق حجة مستقلة بمفرده على البشر أم لا؟ برضو خلاف طويل عريض جدا بين أهل العلم في إثبات المسألة دي. هل حجة الميثاق لوحدها حجة مستقلة أم لا؟ جماهير أهل العلم على أنه ليس حجة مستقلة، إنما لابد من بعثة الرسل، فالرسل جاءت للتذكير بهذا الميثاق. فهذه المسألة تبحث تحت مسألة طويلة عريضة اسمها مسألة العذر بالجهل، تدخل تحت هذه المسألة والله أعلم. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إيه معنى أن تقولوا الأولى؟ أن تقولوا يوم القيامة؟ أن تقولوا يعني لئلا تقولوا يوم القيامة. قبل معنى الآية الثانية أو تقولوا، أي برضو لئلا تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، هات المعنى كده. أو تحتج بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتموهم عليه من الشرك، فتقولوا أفتؤاخذنا يا ربنا بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا، فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا. فكأن الله عز وجل يقول أخذنا عليكم الميثاق عشان ما تحتجوش يوم القيامة بكذا، أو تحتج يوم القيامة إنما إيه أشرك آباؤنا من قبل فأخذنا عليكم الميثاق عشان الحجج دي كلها. الآية التي بعدها وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. المعنى وكما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة كذلك نبينها لهؤلاء رجاء أن يرجعوا عما هم فيه عما هم عليه من الشرك. لهؤلاء من؟ اسم الإشارة لمين؟ قريش، النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعث فيهم عليه الصلاة والسلام، رجاء أن يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على أنفسهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. واقرأ أيها الرسول واتلو عليهم، يعني واقرأ أيها الرسول صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه ولكنه لم يعمل بها، ده معنى فانسلخ منها، بل تركها وانخلع منها فلحقه الشيطان. يعني إيه لحقه الشيطان؟ اتبعوا الشيطان فأغواه، أغواه زيادة على غوايته وصار قرينا له فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين. ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته. يبقى هو برضو اللي اختار سبب الإيه؟ الضلال. ربنا سبحانه وتعالى قدر عليه الضلال ولكن هو سعى في أسباب الضلال مؤثرا دنياه على آخرته واتبع ما تهواه نفسه من الباطل. فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال، إن كان رابضا لهث وإن طرد له. إن تحمل عليه، مش تحمل عليه يعني تشيل عليه كلب، أنت بتشيل عليه حاجة حتى تشيل على الكلب، إن تحمل عليه تجري وراه مثلا تطرده يجري ويلهث ويخرج لسانه، وإن تتركه برضه بيلهث لسانه خارج على طول على طول الخط هكذا. كذلك هذا الرجل إن كان رابضا الكلب، إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا. إذا من كذب مثل كمثل الكلب، ومن حمل علما ولم ينتفع به مثل كمثل الحمار يحمل أسفاره. وكل هؤلاء للأسف اليهود، ها هذه الصفات كلها في اليهود. فاقصص أيها الرسول القصص عليهم رجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ساء مثلا يعني ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا ولم يصدقوا بها وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإرادها موارد الهلاك. فمن أسوأ منهم مثلا؟ من أسوأ منهم؟ من يوفقه الله للهداية إلى صراط المستقيم فهو المهتدي حقا، ومن يبعد عن الصراط المستقيم فأولئك هم الناقصون أنفسهم حظوظهم حقا، يعني أنقصوا حظ أنفسهم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. من فوائد الآية: المقصود من إنزال الكتب السماوية العمل بمقتضاها لا تلاوتها باللسان وترفي لها فقط، فإن ذلك نبذ لها، وده نوع من أنواع هجر القرآن كما ذكر ابن القيم. أنواع هجر القرآن: هجر العمل به، هجر تلاوته، هجر فهمه، هجر العمل به، هجر التحاكم إليه. من الفوائد أن الله خلق في الإنسان من وقت تكوينه، من وقت أن كون الإنسان، خلق فيه إدراك أدلة الوحدانية اللي هو دليل الفطرة، أن الإنسان فطر على الإسلام، إنسان يولد وهو مسلم، طفل يولد وهو مسلم، فإن كانت فطرته سليمة ولم يدخل عليها ما يفسدها أدرك هذه الأدلة وعمل بمقتضاها. أيضا في الآيات عبرة للموفقين للعمل بآيات القرآن، فمن وفق للعمل بالقرآن ففي عبرة، ليس مثل كمثل هذا الرجل الذي ضرب الله مثل الكلب، ليعلموا فضل الله عليهم في توفيقهم للعمل بها لتزكو نفوسهم. في الآيات تلقين للمسلمين للتوجه إلى الله تعالى بطلب الهداية منه والعصمة من مزالق الضلال. فين من الآية؟ من يهدي له فهو المهتدي، يعني اسعى في طلب الهداية من الله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ذرأنا يعني أنشأنا، ولقد أنشأنا لجهنم كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس، لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلها. عمل من؟ عمل أهل النار، أهل جهنم. لهم قلوب ولكن للأسف لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله في الأنفس والأفاق فيعتبرون به، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله فيتدبرون ما فيه. أولئك المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم في فقد العقل، بل هم أكثر بعدا في الضلال من البهائم. أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى ثلاث كلمات فادعوه بها، هذه الآية بداية الآية دي أخذ منها بعض أهل العلم قواعد استخراج الأسماء. ولله الأسماء الحسنى فيكون لله الأسماء الحسنى، فلله يختص بها الله عز وجل الأسماء الحسنى فتكون بالغة في الحسن منتهاها لاسم، فادعوه بها أن يصح أن يدعى الله عز وجل به. في كتاب برضو اسمه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى الشيخ ابن عثيمين، قواعد استخراج الأسماء الحسنى. اكتب اكتب وانت ماشي كده، اكتب أسماء الكتب دي بحيث لما تتعرض لموضوع من المواضيع دي تكون عارف المصدر بتاعه. ولله سبحانه الأسماء الحسنى، قلنا اسمه القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين. ولله سبحانه الأسماء الحسنى التي تدل على جلاله وكماله، فتوسلوا بها إلى الله في طلب ما تريدون، وأثنوا عليه بها، توسلوا بها إلى الله بأسمائه وأثنوا على الله بها، مثل اللهم ارزقني يا رزاق فتدعوه باسمه الذي يناسب الايه الطلب بتاعك. واتركوا الذين يميلون عن الحق، يلحدون في أسماء، الإلحاد على الانحراف والميل عن الحق، والذين اتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه الأسماء بجعلها لغير الله، جعل الاسم لغير الله أو نفيها عن الله أو تحريف معناها أو تشبيه غيره بها، سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها عن الحق، سنجزيهم العذاب المؤلم بما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. وممن خلقنا جماعة، أمة يعني جماعة، يهتدون في أنفسهم. وكلمة أمة لها في القرآن أربعة معاني، أربع معاني، أربعة معاني، كلمة أمة تأتي بمعنى الجماعة، تأتي بمعنى الدهر، وتأتي بمعنى الزمان مثل قوله تعالى والذكر بعد أمة، والرابعة نسيته لعلنا نفتكرها إن شاء الله. ها؟ أمة إمام، الزمان، الملة أو الدين، والطائفة والجماعة. يبقى الأمة بمعنى أربع معان، الإمام والذكر بعد أمة يعني الزمان والملة والجماعة، أربعة معاني لكلمة أمة والله أعلم. قال وممن خلقنا جماعة يهتدون في أنفسهم بالحق ويدعون إليه غيرهم فيهتدون ويحكمون به بالعدل فلا يجورون، والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوا بها سنفتح لهم أبواب الرزق، يعني جحدوا بآيات الله وكفروا، ربنا يفتح عليهم أبواب الرزق، اصبر، إكراما لا إكراما لهم، مش عشان ربنا راضي عنهم، بل لاستدراجهم حتى يتمادوا، حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلال ثم يصيبهم عذابنا على حين غرة. فاسمها سنة الاستدراج، استدراج يفتح عليه الرزق وإن كان مصر على المعاصي ومع ذلك يزاد عليه في الرزق فيعلم أنه مستدرج. وأملي لهم إن كيدي متين، أملي يعني وأؤخر عنهم العقوبة، أملي من الإملاء من التأخير، أؤخر عنهم العقوبة حتى يظنوا أنهم غير معاقبين فيستمروا على تكذيبهم وكفرهم حتى يضاعف عليهم العذاب. إن كيدي متين يعني إن كيدي قوي، فأظهر لهم الإحسان وأريد بهم الخذلان، نسأل الله السلامة. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. من صاحبهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولم يتفكروا، يقول الله ولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله فيعملوا عقولهم ليتضح لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم اللي هو صاحبه ليس بمجنون، إنما هو رسول من الله بعثه محذرا من عذاب الله تحذيرا بينا. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وما بمعنى والذي، والذي خلقه الله من شيء اسم موصول، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. أيضا لازال العتاب، أولم يتفكروا، أولم ينظروا، أولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض، وينظروا إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهم، وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قربت فيتوبوا قبل فوات الأوان، فإذا لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد فبأي كتاب غيره يؤمنون، فبأي حديث بعده، بعد إيه؟ فبأي حديث بعده بعد إيه؟ اسأل نفسك كده وانت بتقرأ، بعد القرآن يعني يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجنيها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. المعنى من يضل الله، من يخذله الله عن الهداية إلى الحق هذا خذل، ويضله الله عن الصراط المستقيم فلا هادي له يهديه إليه، ويتركهم الله في ضلالهم وكفرهم يتحيرون لا يهتدون إلى شيء. يسألك هؤلاء المكذبون المتعنتون عن القيامة أي وقت تقع ويستقر العلم به، ده معنى إيه؟ يسألونك عن الساعة أين مرساها، متى ستستقر الساعة دي، متى ستقع، متى سترسي، كأرست السفينة يعني انتهت لمكان على الشط، أرست على الشط، فيسألونك عن الساعة أين مرساها، متى ستقع، متى ستنتهي. قل يا محمد ليس علمها عندي ولا عند غيري، وإنما علمها عند الله وحده، لا يجليها يعني لا يظهرها لوقتها المقدر لها إلا الله، خفي أمر أو خفي أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض، ده معنى ثقلت في السماوات والأرض، يعني ثقلت، خفي أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض لا تأتيكم إلا بغتة فجأة. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، حفي يعني حريص على العلم بها، حفي عنها يعني حفي بها، حفي عنها يعني كأنك من حرصك عليها تحتفي بها جدا لتعلم الساعة. قال كأنك حريص على العلم بها وما علم أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بربك، وما علم أنك لا تسأل عنها، هم ما يعرفوش أنك لا تسأل عن الساعة لكمال علمك بربك. قل لهم يا محمد إنما علم الساعة عند الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. من فوائد الآيات خلق الله البشر، خلق الله للبشر آلات الإدراك والعلم، القلوب والعين والآذان لتحصيل المنافع ودفع المضار. اثنين، الدعاء بأسماء الله الحسنى سبب في إجابة الدعاء، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب، مثل اللهم تب علي يا تواب. التفكر في عظمة السماوات والأرض والتوصل بهذا التفكر إلى أن الله تعالى هو المستحق للألوهية دون غيره، لأنه المنفرد بالصنع. فنحتاج لقراءة كتب عن المخلوقات والسماوات والأرض لزيادة الإيمان في قلب الإنسان. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل يا محمد لا أستطيع جلب خير لنفسي صلى الله عليه وسلم ولا كشف سوء عنها إلا ما شاء الله، وإنما ذلك إلى الله، ولا أعلم إلا ما علمني الله. فين؟ ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فلا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب إلي المصالح. لو كنت أعلم الغيب ما كنتش هطلع في اليوم الفلاني عشان يحصل لي كذا وكذا وتدفع عني المفاسد. لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تقول إليه لست إلا رسولا، إن أنا إلا نذير، لست إلا رسولا من عند الله، نذير وبشير، أخوف من عقابه الأليم وأبشر بثوابه الكريم قوما يؤمنون بأني رسول منه صلى الله عليه وسلم، رسول منه سبحانه وتعالى، ويصدقون بما جئت به. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. الآيات المعنى، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، هو الذي أوجدكم أيها الرجال والنساء من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق من آدم عليه السلام زوجته حواء، خلقها من ضلعه ليأنس إليها، ده معنى ليسكن إليه يعني ليأنس إليها ويطمئن بها. فلما جامع زوج زوجته حملت حملا خفيفا لا تشعر به في بداية الحمل، الحمل خفيف لأنه كان في بدايته، واستمرت على حملها هذا تمضي في حوائجها لا تجد ثقلة، مش من تعبانة من الحمل. فلما أثقلت به حين كبر في بطنها دعت زوجان ربهما قائلين لئن أعطيتنا يا ربنا ولدا صالح الخلقة تامها يعني تام الخلقة لنكونن من الشاكرين لنعمك. فلما استجاب الله دعاءهما وأعطاهما ولدا صالحا كما دعوا صيرا لله شركاء فيما وهبهما فعبد ولدهما لغيره وسمياه عبد الحارث. فتعالى الله وتنزه عن كل شريك، فهو المنفرد بالربوبية والألوهية. طبعا في إسرائيليات كثيرة تذكر في هذه الآية في تفسير هذه الآية، الأولى الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، ونأخذ العبرة والعظة من الآية. ثم قال الله أيشركون ما لا يخلق شيئا، قال فلما استجاب قلناها أيجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العبادة وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئا فتستحق العبادة بل هي مخلوقة، فكيف يجعلونها شركاء لله؟ ولا تقدر هذه المعبودات نصر عابديها ولا تقدر نصر أنفسها فكيف يعبدونها؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يعني وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى، لو دعوتموهم إلى أصنام، لو دعوتم الأصنام إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم، فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها، لأن أصنام كلمتوها ما كلمتوهاش في أصنام. قال لأنه مجرد جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تنطق. قال الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها
قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون.
المعنى إن الذين تعبدونهم أيها المشركون من دون الله هم مخلوقون لله مملوكون له فهم أمثالكم في ذلك، مع أنكم أفضل حالا لأنكم بشر وهم جمادات، لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون وأصنامكم ليست كذلك، فادعوهم وليردوا عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما تدعونه لهم. ألهؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة أرجل يمشون بها فيسعون في حوائجكم لهم أرجل، أم لهم أيد يدفعون بها عنكم بقوة، أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم يقولون لكم إحنا شفنا كذا وكذا، أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم فيوصلون علمه لكم، فإن كانت معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضر؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين ادعوا من ساويتموهم بالله ثم احتالوا لضري ولا تمهلوني، يعني اعملوا ما شئتم، ادعوهم عشان يضروني وما تمهلونيش وافعلوا ما شئتم فلن يضروني. من فوائد الآيات في الآيات بيان جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر، فحتى من يقصد النبي لجلب نفع أو دفع ضر فهو جاهل، فكيف من يقصد غيره من الأولياء والصالحين من الأموات وغيرهم؟ لأن النفع إنما يحصل من قبل ما أرسل به، النفع يحصل من قبل ما أرسل به من البشارة والنذار، ده النفع من النبي صلى الله عليه وسلم، تتبع الشرع فتنتفع. اثنين، جعل الله بمنته من نوع الرجل زوجة، يعني من الإنسان جعل له زوجة ولا يجفو ليألفها ولا يجفو قربها ويأنس بها لتتحقق الحكمة الإلهية في التناسل، لا يليق بالأفضل الأكمل. أيضا ده أدلة من قال أنه لا يجوز أو من يرد على من يدعي أن الإنس يجامعه جني أو جني يجامع إنسية، قال هو الذي خلق لكم من أنفسكم إيه؟ أزواج من أنفسكم أزواجا، يعني مش من غيركم، من أنفسكم يعني من الإنس مع الإنس. فبعض الناس بعض النساء مثلا تدعي أنه يجامعها جني أو جني يجامع، كل كذا كلام باطل. وإلا فأكون الإنسان امرأة تقع في ذنب في الفاحشة وتقول إيه جمعها جني وخلاص، ما خلاص لو أقرنا بهذا الأمر. فدليل من القرآن رد عليهم إيه؟ هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إن أردت زيادة البيان الشيخ الشنقيط له كتاب اسمه أضواء البيان، ارجع إليه في تفسير هذه الآية أضواء البيان، بيرد على المسألة دي برضه والله أعلم. من فوائد الآيات قال لا يليق بالأفضل الأكمل الأشرف من المخلوقات هو الإنسان أن يشتغل بعبادة الأخص والأرذل من الحجارة والخشب وغيرها من الآلهة الباطلة. أيضا الواجب على العاقل عبادة الله تعالى، لأنه والله الذي يحقق له منافع الدين بإنزال الكتاب المشتمل على العلوم العظيمة في الدين، ومنافع الدنيا بتولي الصالحين من عباده وحفظه لهم ونصرته إياهم فلا تضرهم عداوة من عاداهم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. إن وليي يعني إن نصيري ومعيني الله الذي يحفظني فلا أرجو غيره ولا أخاف شيئا من أصنامكم، فهو الذي نزل علي القرآن هدى للناس وهو الذي يتولى الصالحين من عباده فيحفظهم وينصرهم. كأن في الآية إشارة كن صالحا فالله يتولاك، كن صالحا تكون وليا لله ومن أولياء الله، فالله يتولى الصالحين. وورد من الآثار أن عمر بن عبد العزيز كان في آخر حياته فقيل له ألا توصي لأولادك، كان خليفة، ألا توصي لأولادك؟ فقال أولادي أحد رجلين، فإما رجل صالح فالله يتولى الصالحين، وإما فاسق فأنا لا أعينه فاسقا بمالي. قال الراوي راوي القصة فكان أن بعد موته أن كان أولاده يسرجون الخيل في سبيل الله عز وجل، يجهزون الخيل في سبيل الله الجهاد، يعني أغنية. وكان أولاد الخليفة آخر كان أولاد خليفة فلان سليمان بن عبد الملك كانوا يتسولون على أبواب المساجد والله أعلم. ثم قال والذين تدعوهم أيها المشركون من هذه الأصنام لا يقدرون على نصركم ولا يقدرون على نصر أنفسهم فهم عارضون، فكيف تدعونهم من دون الله؟ وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم التي تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يسمعوا دعاءكم وتراهم يقابلونك بأعين مصورة، وهي جماد لا تبصر، يعني فاتحين عيونهم بس ما فيهاش حركة لأن جماد، فقد كانوا يصنعون تماثيل على هيئة بني آدم أو الحيوانات بعيون وأنف وأذن، بس الأنف معطلة لا تتحرك ولها أيدي وأرجل وأعين لكنها جامدة لا حياة فيها ولا حركة.
خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
خذ العفو يعني إيه؟ دي قاعدة مهمة جدا في التعامل مع الناس، يعني اقبل أيها الرسول صلى الله عليه وسلم من الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليه من الأعمال والأخلاق، ولا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، فإن ذلك ينفرهم. بمعنى إيه؟ واحد عاملك بصورة هو بيعاملك به، هو طبيعته كده، خذ العفو، اقبل منه الصورة دي والمعاملة دي، خذ العفو منه، فما تقولش ده ارجع لنفسك إزاي بيعاملني بالصورة دي، خلاص هو طبعه كده وكلمناه كتير وهو خلاص طبعه كده، فخذ العفو. مثلا تكون انت قائد على مجموعه من الناس او حاجه فتامرهم بشيء من المباحات او الطاعات فهم مش قادرين يجيبوا اكتر من كده، خذ العفو واقبل منهم ولا تنفرهم من الطاعه، خذ العفو اقبل من الناس ما سمحت به انفسهم سواء من الاخلاق او من الاموال او غيره. قال خذ العفو ولا تكلفهم ما لا تسمح به طبيعتهم فإن ذلك ينفرهم، وأمر بكل قول جميل وفعل حسن، ده معنى إيه؟ وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فلا تقابلهم بجهلهم، فمن آذاك فلا تؤذه ومن حرمك فلا تحرمه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا أحسست أيها الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أصابك بوسوسة أو تفبيط، ده معنى قوله إذا مسهم طائف من الشيطان، وسوسة أو تفبيط عن فعل الخير، فالتجئ إلى الله. سنيجي تكاسل عن الطاعة على طول يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويستعيذ بالله. لذا كان من دعوة الأذان إيه؟ حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه؟ كأنك تستعين بحول الله وقوته على أداء الصلاة. فالتجئ إلى الله واعتصم به فإنه سميع لما تقوله، عليم بالتجائك فسيحميك من الشيطان. إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين، فتابوا من ذنوبهم وأنابوا إلى ربهم، فإذا هم قد استقاموا على الحق وصحوا مما كانوا عليه وانتهوا. وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب، ولا يمسك لا الشياطين عن الإغواء والإضلال ولا الفجار من الإنس عن الانقياد وفعل الشر، يعني دول شغالين في وسوسة الشياطين والإنس شغالين في الإيه؟ في المعاصي، ده لا يمسك ولا لا يمسك. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا جئت أيها الرسول بآية كذبوك وأعرضوا عنها، وإن لم تأتهم بآية، قالوا هل اخترعت آية من عندك واخترقتها، ففهمنا الآية كده. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، طب فين المعنى الأول اللي ذكره اللي هو إيه؟ وإذا جئتهم أيها الرسول بآية كذبوك وأعرضوا عنها، مذكور في الآية دي إنهم كذبوك وأعرضوا عنها ولا معلوم؟ معلوم سابقا ومعلوم من الضد. فإذا لم تأتيهم بآية، لو ما جبت لهمش بالآية، لما جي لهم آية من القرآن يكذبوك، طب أنا جبت لهمش آية، يقولوا إيه؟ اخترع آية، هل اخترعت آية من عندك واخترقتها؟ قل لهم أيها الرسول ليس لي أن آتي بآية من تلقاء نفسي ولا أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، هذا القرآن الذي أقرأه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومدبر شؤونكم وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده، وأما غير المؤمنين فهم ضلال أشقياء. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لقراءته ولا تتكلموا ولا تنشغلوا بغيره رجاء أن يرحمكم الله عز وجل. قال الإمام أحمد هذا بالإجماع في الصلاة، هذا بالإجماع في الصلاة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر أيها الرسول الله ربك متضرعا، تضرعا وخيفة يعني متذللا متواضعا خائفا، واجعل دعائك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخره لفضل هذان الوقتين، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى. إن يبقى بالغدو يعني غدو يعني صباحا، الأصال يعني آخر النهار.
إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
إن الذين عند ربك أيها الرسول، من الذين عند ربك؟ من الملائكة، لا يترفعون عن عبادته سبحانه، بل ينقذون لها مذعنين لا يفترون، وهم ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به، وله وحده يسجدون. هذه سجدة تلاوة حكمها سنة مؤكدة، سجود التلاوة سنة مؤكدة. فضل سجود التلاوة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد ابن آدم اعتذر الشيطان يبكي فيقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. من فوائد الآيات، في الآيات بشارة للمسلمين المستقيمين على صراط نبيهم صلى الله عليه وسلم بأن ينصرهم الله كما نصر نبيه وأولياءه، ففي بشارة. أيضا في الآيات جماع الأخلاق، فعلى العبد أن يعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه ويصل من قطعه. على العبد إذا مسه سوء من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب أن يستغفر الله تعالى ويستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الماحية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا جميعا. تقبل الله منا منكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.